بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نستأنف ما كنا توقفنا عنده في اللقاء الماضي من قراءتنا لكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني، وكنا بصدد الكلام على المبحث الثالث، ألا وهو الترجيح، ووصلنا إلى الكلام على رقم 8، والتي يقول فيها في الصفحة 83 بعد 200، يقول: الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين، أو بين عقليين، أو بين نقلي وعقلي. ثم قال: فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من 3 أوجه. الأول: منها ما يتعلق بالسند، الثاني بالمتن، يعني ما يتعلق بالمتن، الثالث بأمر خارجي، يعني خارج السند أو المتن. قال: وإن كان الترجيح بين عقليين، يعني دليلين عقليين، فيكون من 3 أوجه: الأول منها ما يعود إلى الأصل، الثاني إلى الفرع، والثالث إلى أمر خارج. قال: وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر. وقلنا إن الترجيح بين النقلي والعقلي يقصد بين المنقول والقياس، فالمنقول هو الكتاب والسنة، والمنقول هو أصل بالنسبة للقياس، فيرجح المنقول على القياس كما هو معلوم. وقرأت في اللقاء الماضي شيئا مما كتبه الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرته المعروفة في أصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة المقدسي. ومؤلف كتابنا معالم الأصول هذا، يعني يعتبر هذا المبحث فيه نقص كبير، يعني هنا إذا اكتفى بالكلام عن الترجيح في هذه الأسطر معنى ذلك أنه ما أظهر حقيقة الأمر لطالب العلم. ولذلك ينبغي على الشارح أو المتصدي لشرح الكتاب وقراءته ألا يخلي درسه أو دورته من بيان كيفية الترجيح وترتيب الأدلة. ولذلك كنت في هذه الأيام، يعني السابقة، أجيل النظر حتى أقف على شيء أقرأ لكم منه يوضح لكم هذه الأمور بأمثلة. ومن خير ما رأيت، من خير ما رأيت، إن لم يكن هو يعني من أفضل ما رأيت في باب الترجيح، رسالتان: رسالة دكتوراه طبعة دار المنهاج. هذه الرسالة خرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. مؤلفها هو الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد بعنوان تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، وهي دراسة نفيسة بالطبع لم نتعرض لقراءة شيء منها، وإنما أحببت أن أبين لطلبة العلم مرجعا من المراجع التي ينبغي أن تكون بين أيديهم، يعني طالب العلم الذي يريد أن يقف على قضية التعارض والترجيح وترتيب الأدلة بتوسع فعليه بحيازة هذه الرسالة النفيسة. بالطبع لم نقرأ منها، هي كبيرة والدورة والمجال لا يتسع، لأننا لو قرأنا فهرسها فهرس فقط لو قرأناه سيبين لكم أمور هائلة وأمور مهمة جدا، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن تكون من مراجعه. اسمها تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، طبعة دار المنهاج في السعودية، دراسة أصولية تطبيقية مقارنة، وهي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود. رسالة أخرى بعنوان، وهي أعم وأشمل لأن الأولى تتحدث عن تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، لكن الرسالة الثانية كانت أوسع وأشمل ولذلك لم تكن متخصصة كتخصص الدراسة الأولى، وهي بعنوان التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. الثالثة مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، مختلف الحديث لأن الباب الذي نقوم بدراسته صنف فيه العلماء، وأول من صنف فيه من؟ الإمام الشافعي، أول من صنف كتابا في مختلف الحديث رحمة الله عليه، وممن صنف بعده الإمام الطحاوي كما تعلمون مشكل الآثار في كتابه مشكل الآثار، وممن ألف كذلك في القرآن وفي الحديث كذلك الإمام العظيم ابن قتيبة رحمة الله عليه، فهذه كتب سلفية. ولذلك قام الدكتور أسامة ابن عبد الله خياط، هو إمام وخطيب المسجد الحرام، وأبوه عبد الله خياط كان إماما وخطيبا أيضا في المسجد الحرام، وجده لوالدتي، جد أسامة هذا لوالدتي هو الشيخ الجليل محمد عبد الرازق حمزة المدرس بدار الحديث المكية، وهو من علماء أنصار السنة القدامى، يعتبر كان في عصر الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمة الله عليه جده لأمي. رسالته في الماجستير بعنوان مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية، وهي رسالة ماجستير خرجت من جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة. واضح؟ يعني أحببت أن أجعل بين أيديكم بعض المراجع التي خلى منها كتاب المعالم، لأن كتاب المعالم لم يتعرض لهذه الأمور بحيث يجعل أمام طالب العلم يعني رؤية توضح له السبيل الذي ينهجه إذا أراد أن يتوسع في هذا الباب. أما الكلام اليوم عن التعارض والترجيح، فإنني اخترت رسالة دكتوراه للدكتور أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري بإشراف وتقديم الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، وهي بعنوان اختيارات ابن القيم الأصولية. واخترت أن أقرأ عليكم هذا المبحث، لماذا؟ لأنه مبحث تطبيقي ليس مبحثا أصوليا، كما قرأنا في اللقاء الماضي من مذكرة أصول الفقه للشنطيتي ذكر أمورا نظرية ولم يعرج على التطبيق، لأنه لو أراد أن يعرج على التطبيق لزاد حجمه المذكرة جدا، وهي مذكرة صنعت من أجل طلبة العلم في الجامعة الإسلامية، يعني المذكرة قام بإنشائها أو بعملها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لتكون منهجا دراسيا للفصول الدراسية التي كان يدرس فيها في الجامعة الإسلامية، كان يدرس أصول الفقه وأداب البحث والمناظرة مع التفسير لطلبة الجامعة الإسلامية. طبعا الجيل الذي حضر هذا كان جيلا محظوظا، لأن الذين كانوا يدرسون كانوا يدرسوا الحديث العلامة شيخ الدنيا الشيخ الألباني، ويدرس العقيدة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويدرس الأصول والتفسير والأداب البحث والمناظرة محمد الأمين الشنقيطي. يعني كانت دفعة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أجاد أفاء عليهم بخير عظيم. هذه الرسالة اختيارات ابن القيم الأصولية، وجدنا فيها مبحثا أو فصلا أو بابا، هو قال الباب السابع التعارض والترجيح، وفيه فصلان، الفصل الأول التعارض، ثم بعد ذلك قال المبحث الثالث حكم التعارض، ثم بعد ذلك تحدث عن الجمع بين الدليلين، ثم ذكر الترجيح بين الدليلين، ونحن سنتحدث عن الترجيح لا عما سبق. واضح؟ يقول في الصفحة 77 بعد 700 الترجيح بين الدليلين. قال في الحاشية القائلون بالجمع بين الدليلين أولا اختلفوا في الترتيب. الذين يقولون نحن أول شيء بنعمله إيه؟ نجمع بين الدليلين، لو تعارض دليلان ماذا نفعل؟ نجمع بين الدليلين، وإلا نرجح ولا نقول بالنسخ. هنا في خلاف بين الأصوليين، منهم من يقول إذا علمنا التاريخ نقول بالنسخ بعد ذلك نلجأ للترجيح، والبعض يقول لا نلجأ للترجيح حتى ولو علمنا التاريخ. فهو في الحاشية يقول القائلون بالجمع بين الدليلين أولا اختلفوا في الترتيب، فجمهورهم يقدم النسخ على الترجيح. الجمهور يقدم النسخ على الترجيح، إن علمنا الزمان والتاريخ نرجح النسخ، يبقى بعد الجمع لم نستطع أن نقوم بالجمع، ماذا نفعل؟ نقول بالنسخ. قال ولعل هذا الخلاف يرجع إلى معرفة التاريخ وعدم، فإن علم التاريخ قدم النسخ وإلا فالترجيح، وهي مسألة كما قلت لكم هي مسألة خلافية، البعض يقدم النسخ حتى ولو علم التاريخ، والبعض يقدم الترجيح حتى ولو علم البعض يرجح القول بالترجيح حتى ولو علم التاريخ. واضح؟ يقول إذا تعذر العمل بالدليلين فيلجأ الإمام ابن القيم، وهنا الكلام هيكون اختيارات ابن القيم، لأن هناك أمور في قضايا الترجيح كما قال الإمام الشنقيطي ونقلنا عنه في الأسبوع الماضي أو اللقاء الماضي. قال إيه الشيخ الشنقيطي؟ قال ليست كل هذه المرجحات متفق عليها، وإنما هي مسائل إيه؟ خلافية. وحتى أنا كنت جبت معايا لمن يريد أن يرى لاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام أبي بكر الحازمي في كتابه في المقدمة، ذكر نحو من 50 نوعا من المرجحات ذكرها في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ثم جاء الإمام ابن الصلاح وزاد عليها، ثم زاد عليها العراقي في التقييد والإضاح على مقدمة ابن الصلاح، ثم جاء كذلك جلال الدين السيوطي في شرحي على تقريب النووي المسمى بتدريب الراوي وأجاد في هذا الأمر. إذن هي أمور معلومة لدى علماء الحديث في كتب المصطلح، وهي معلومة كذلك لدى علماء الأصول في كتب الإيه؟ الأصول. واضح؟ يقول إذا تعذر العمل بالدليلين فيلجأ الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ترجيح أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني، وقد أشار إلى هذا المسلك في مواضع مختلفة من كتبه، منها قوله شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض شرط العمل بالظن، لان الادله التي تفيد الظن، خدوا بالكم نحن لن نلجا الى الترجيح بين الادله القطعيه لانه لا تعارض من كل وجه بين قطعيين. يعني ينفع يرجح بين ايه وايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش الترجيح. هل سياتي على ايه من الايات ويقول هذه الايه تركا على جنب وناخد بالايه الثانيه؟ لا، كله قطعي. لكن يرجح معنى على معنى، يرجح نصا على ظاهر، يرجح ظاهرا على مؤول، يرجح منطوقا على مفهوم، يرجح حاضرا على مبيح. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو الترجيح ده ايه؟ في المعنى. لكن ترجيح نص على نص في القطعيات ما ينفعش. اما ان كانت قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فلا يجوز ابدا ان يوجد تعارض بينهما. مفيش تعارض بين قطعيي الثبوت والدلالة، واضح؟ مستحيل. يعني هل يأتي نص يقول مثلا في القرآن الكريم يدعو الى توحيد الله ونص اخر قطع الثبوت قطع الدلالة تتحدث عن التعديد؟ مستحيل، مش كده ولا لا؟ هل يأتي نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ونص اخر يعارضه؟ نص في وجوب الصلاة ونص يعارضه؟ نص في وجوب الزكاة ونص يعارضه؟ لا، ما ينفعش. قطع الثبوت قطع الدلالة لا تعارض بينهما. وإن توهم بعض الناس فإنه يزول بأدنى نظر، واضح؟ بأدنى نظر، لا يحتاج إلى مجتهد. قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ده ظاهر للعيان. فهنا يقول: وقد أشار إلى هذا المسلك في مواضع مختلفة من كتبه، منها قوله: شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض. وقوله أيضا: وإن كانا جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أم عقليا. لأن الترجيح نحن نأخذ بما يغلب على الظن أنه إيه؟ أرجح، لأن كل دليل من هذين الدليلين أفاد الظن الراجح. ولكن هل إفادة كل دليل من الدليلين للظن الراجح يكون مستويا مع الآخر؟ لا. ولذلك وجدنا أن الظاهر سيرجح على المؤول، المنطوق سيرجح على المفهوم، الحاضر سيرجح على المبيح كما سيجيء إن شاء الله. قال: وقوله أيضا، ده كل ده كلام الإمام ابن القيم: والأخذ بأقوى الدليلين متعين. يعني نأخذ بأقوى الدليلين، وقول أقوى يعني ممكن يكون كل دليل منهما قويا، لكن هل هما في درجة واحدة؟ لا، هناك قوي وهناك أقوى، فنأخذ بأقوى. كما أننا عندي حديث صحيح، حديث صحيح، هل الصحة مستوية؟ هناك ما هو أصح، وهكذا. وقوله أيضا: تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، كلام ابن القيم. ثانيا أو ثالثا: نسخ أحد الدليلين. يبقى أول شيء بيعمله ابن القيم، وده كلام العلماء، بيجمع. بعد ذلك الترجيح بين الدليلين. قال: وإذا تعذر الجمع بين الدليلين أو ترجيح أحدهما على الآخر، فيصير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى النسخ إذا علم التاريخ، فيقدم المتأخر ويعتبره ناسخا للمتقدم. وفي هذا يقول: وإن حصل التناقض فلا، التناقض يعني يستحيل أن نجمع، فلا بد من أحد الأمرين: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى في الشريعة حاجة متناقضة من كل وجه. إما أن يكون، ما احنا معرفناش إيه نجمع، ما عرفناش نرجح. إما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وإما أن يكون إيه؟ أحدهما ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض لا يوجد في الشريعة. ولذلك إحنا قلنا قبل كده، علماءنا لما يأتوا إلى الكلام في النصوص الصحيحة ويحدث في الظاهر التعارض يقولون إيه؟ مبحث إيه؟ موهم التعارض، يوهمك، لكن في الحقيقة مفيش تعارض. وذلك الإمام الشنقيطي ألف كتابا نفيسا في القرآن الكريم سماه إيه؟ دفع إيهام للاضطراب. إيهام للاضطراب عن آي الكتاب. يبقى هو بيدفع. ما توهمت أنت أنه إيه؟ حدث اضطراب بين بعض الآيات. فبيدفع. هذا التوهم. قال وفي هذا يقول وإن حصل التناقض, ده كلام ابن القيم في أعلام الموقعين, فلا بد من أحد أمرين, إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في النص السابق في أعلام الموقعين إن كل واحد من الزائد والمزيد عليه, يعني عندي نص ونص جاء بإيه, عارفين زيادة الثقة أو الزيادة, الزيادة على النص اللي كنا بنتكلم فيها, هل الزيادة على النص نسخ أم لا, الكلام ده اللي ناقشنا فيه مين, الأحناف. نعم. إن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه, وقد أمكن العمل بالدليلين, فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله, وإلقاء فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله, وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه, يعني نلقي الحرب بين النصين منفعش, فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعه والعمل به, ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ, يعني إلا حيث أبطله الله. ومتى يبطل الله نصا؟ بالنسخ. هل هناك مجال لإبطال الله عز وجل لنص من النصوص أو إبطال الرسول عليه الصلاة والسلام لنص من النصوص إلا بالنسخ؟ في مجال تاني؟ هو مجال واحد. فقال إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ. يبقى أول حاجة الجمع, فإن لم يتيسر فالترجيح, فإن عرفنا التاريخ نقول بالنسخ. طيب ما لم نستطع أن نجمع بين النصين أبدا ولا عارفين التاريخ علشان نقول بالنسخ, ماذا نفعل؟ قال وإذا تعذرت المسالك السابقة فإن الإمام ابن القيم يحكم بسقوط الدليلين, سقوط تعارضا فتساقطا فلم يصلح أيهما للاعتبار, صح ولا لا؟ تعارضا فتساقطا, لأن هذا أعطاك ظنا راجحا والآخر يستوي معه في الظن الراجح, فأصبح إيه؟ هذا موجب والتاني سالب, يتعادلان بإسقاط الإيه؟ الحديثين. واخدين بالكم طبعا الكلام مش ينفع في القرآن, احنا كلامنا هنا يكون في السنة الإيه؟ الأحادية ومش في السنة المتواترة, لما نقدرش نسقط سنة متواترة, لأن السنة الأحادية هي التي أفادت الظن الراجح, هي التي أفادت الظن الراجح, فهي التي حدث فيها هذا الأمر. لكن هي لو متواترة وتفيد اليقين القطعي عمري ما حاجة متناقضة ولا تصل إلى هذه الدرجة. فقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها, يبقى دليل على إنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما ويناقض نفسه أو يعارض نفسه, مستحيل يجي بعض اللي يقول ولكن الذي رواه كان ثقة بيكن, رد خبر الثقة ولا أن تظن بصاحب الشرع أنه تناقض؟ صاحب الشرع معصوم مش كده ولا لا؟ لكن الثقة غير معصوم, يجوز عليه الخطأ, ما بيقولش كذاب لكن يجوز عليه الايه؟ الخطأ, ويجوز عليه النسيان, ويجوز عليه التوهم, مش كده؟ نعم. بعد ذلك قال ايضا في الحاشية وهو مذهب عامة الفقهاء اللي هو تساقط الدليلين, وهو مذهب عامة الفقهاء, وفي المسألة اقوال اخرى منها التخيير, وبه قال ابو علي وابو هاشم من المعتزلة واختاره القاضي ابو بكر, وقيل بالوقف, وبه جزم سليم الرازي وابن جزي, وحكاه الجوين عن الاصوليين, وحكاه المجد بن تيمية عن الحنابلة, وقيل يؤخذ بالاغلظ, حكاه الماوردي والرواية. وهذا الكلام احنا ذكرناه قبل كده في اصل الكتاب لو تذكرون, وبينا القول الراجح في ذلك في اللقاء الماضي، ترجعوا إليه. الفصل الثاني الترجيح، وهذا هو المقصود بقى. عايزكم تصحصحوا واحنا بنقرأ الكلام ده، كلام طيب جدا للإمام ابن يعني ما نقول عن الإمام ابن القيم من كتبه، ومعظمه من زاد المعاد، معظمه من زاد المعاد ومن شرح الإمام ابن القيم على سنن أبي داود المسمى بتهذيب السنن وإعلام الموقعين عن رب العالمين. معظم الأمور دي اللي أتت دي في الكتاب أتت من أين؟ من هذا الكتاب. وسأذكر لكم بعد كل مثال أين يقع في كتب ابن القيم علشان تبقوا تراجعوه. يعني عايزكم كده وانتم ماسكين ورقة وقلم ورايا تكتب رأس المسألة وتكتب المرجع كذا عشان ترجع له في أصل الكتاب. مش كده وبس، عمل الفاضل المؤلف شيئا طيبا انه يقول لك ايه، وارجع الى جزء كذا صفحة كذا وجزء كذا صفحة كذا وجزء كذا صفحة كذا لترى أمثلة على هذا الأمر. فإذا أنت استطعت أن تأتي بهذه الأمثلة كما تكلمنا في تفسير سورة الحجر بالأمس عن الريح، وقلنا إن بعض طلبة العلم لو قام بدراسة موضوعية نقول الآن يا حبذا لو قام كل واحد منكم بعمل كراس ويكتب فيه هذه الأمثلة وينقلها من المؤلف من الكتاب الذي سنشير إليه، فحينئذ سيقف على أمر يفيده إفادة جيدة حينما يتعرض لقضايا الترجيح. لأن خلي بالكم هو الاجتهاد يظهر متى؟ بيظهر اجتهاد المجتهد في ايه؟ في عند تعارض الأدلة. قضية الترجيح هذه تظهر فيها قوة المجتهد، وهذا هو علم الاجتهاد، أدوات الاجتهاد التي تحصلها وهي حصيلة دراسة أصول الفقه. يعني الآن أنت دراسة أصول الفقه فيها أمور كثيرة نظرية، لكن التطبيق العملي هنا هو ده التطبيق العملي، واخدين بالكم؟ فعايزك في كل مسألة هنذكرها رأس مسألة أو نقول قاعدة من القواعد وسنذكر مثالا، ارجع بقى لما سأذكره لك من مظان لتكتبها بحيث تكون القاعدة عليها عدة أمثلة. واضح الكلام؟ ويا حبذا لو حافظها طالب علم. خدين بالكم؟ نقول الفصل الثاني الترجيح. ذكر الإمام ابن القيم وجوها كثيرة في الترجيح بين النصوص عند مناقشته للأدلة المختلفة تناثرت في مختلف كتبه، منها ما يعود إلى السند، ومنها ما يعود إلى المتن، ومنها ما يعود إلى المدلول، ومنها ما يعود إلى أمور خارجة. نرجع لكلام الدكتور الجزاني تاني، قال ايه؟ فان كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة اوجه: الاول من ما يتعلق بالسند، الثاني ما يتعلق بالمتن، الثالث ما يتعلق بامر خارجي. هنا في الكتاب زودنا مبحث الرابع اللي هو ايه؟ خدوا بالكم، قال من ما يعود الى السند زي ما قال مؤلف المعالم، ومن ما يعود الى المتن كذلك، قال ومنها ما يعود الى المدلول، وهذه غير موجودة في كتاب المعالم كنقطة ولكنها موجودة هنا، واخدين بالكم؟ ومنها ما يعود الى امور خارجة. ولابراز هذه الوجوه قال قسمت هذا الفصل الى اربعة مباحث فلنقرأها بمشيئة الله تعالى. المبحث الاول الترجيح باعتبار السند، وهذا الكلام ذكره كرؤوس موضوعات الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة أصول الفقه اللي قرأتوه عليكم في اللقاء الماضي، فاكرين ولا نسيته؟ ولكنها كانت رؤوسا للموضوعات ولم تكن بأمثلة. إيه ده؟ هنذكر الأمثلة. قال الترجيح باعتبار السند، يعني أنا عندي خبران، هذا الخبر جاء بإسناد وذاك الخبر جاء بإسناد، يعني عندي حديثين، حديث لعائشة مثلا وحديث لأبي هريرة تعارض في مسألة معينة، أيهما أرجح؟ هرجع عن طريق السند ولا رجح عن طريق المتن، ولا رجح عن طريق المدلول اللي هو الحكم، ولا رجح عن طريق امر خارجي؟ يعني ايه امر خارجي؟ عمل اهل المدينة بقياس، واخدين بالكم، بعمل الصحابة، باقوال الصحابة، يبقى امر خارج النصين، هشوف اي النصين يرجح بقياس او
نص آية مش كده ولا لا، أو بفعل الصحابة أو بعمل أهل المدينة عندما يقول به مش كده ولا لا. نعم. قال المبحث الأول الترجيح باعتبار السند. عارفين السند إيه هو؟ طبعا ما انتوش محتاجين أقول لكم إيه هو السند. السند اللي هو العنعنة، يعني السند الذي تصل به سلسلة الإسناد التي تصل بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقريره، ده المتن. يقول المبحث الأول الترجيح باعتبار السند، وهو من وجهين. السند الترجيح باعتبار السند من وجهين، منه ما يرجع إلى الراوي ومنه ما يرجع إلى الرواية، الراوي أو الرواية كما سيدي. قال فاشتمل هذا المبحث على مطلبين. المطلب الأول الترجيح بحسب الراوي، وذلك بأمور منها، منها من هذه الأمور أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من الآخر، الرواة هنا أكثر من الرواة هنا، فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله ما رواته أكثر، لأن الرواة الأكثر بس بشرط ما يكونوش أكثر وضعاف ويكون الآخر أقل وثقات، واخد بالك؟ برضو الأمر ده لازم يوضع في الحسبان، لأن من الممكن أن يكون مثلا هذا الخبر فيه أناس رواة يحتمل حديثهم التحسين، وفي الخبر وعددهم كبير، وفي الخبر الآخر عندي الإمام أحمد، عندي الشافعي، عندي مالك، عندي نافع عن ابن عمر، طب هتروح فين بقى؟ ده الواحد بألف مش كده ولا لا؟ يبقى كثرة الرواة لما يكونوا مستويين في في الوزن، وزن الراوي مش كده ولا لا؟ لكن ممكن يكون واحد بألف مش كده ولا لا؟ نعم. يقول أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من الآخر، فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله ما رواته أكثر. هذا الكلام حكر على ابن القيم؟ قال لك لا، وهو مذهب الجمهور، ده مذهب الجمهور. يعني الإمام ابن القيم هنا خرج على الجمهور ولا وافق الجمهور؟ لا، موافق الجمهور. وبه قال محمد بن الحسن والجرجاني والسرخسي من الحنفية، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأكثر الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة الرواة، وحكاه الداجي عن بعض المالكية، ونقله الشيرازي عن بعض الشافعية، وإليه ذهب ابن حزم، لأن ابن حزم لن ينظر إلى الكثرة. قال وفي المسألة قول آخر، وهو أن الاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه، وإليه صار القاضي وتابعه الغزالي وهو الراجح في نظري. ده المؤلف، مؤلف الرسالة، ودي الحقيقة. وذلك أنا قلت لكم يعني الإمام ابن القيم والجمهور لا يقصدون، الذين قالوا بتعدد الرواة أو بالترجيح بالكثرة لا يقصدون أن الكثرة حتى ولو كانوا يحتمل حديثهم التحسين والآخرون قلة، ولكن أئمة في الشأن محدش يقول كده مش كده ولا إيه؟ فلن يجعل أحد ألفا من الرواة يستوون بالإمام أحمد بن حنبل في طبقته، ولا غلط؟ فهؤلاء أئمة، فمفيش حد هيقول بخلاف هذا القول. قال ومن أمثلة، نضرب بأمثال، حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال أصح شيء في الباب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن معين وأبو حامد الشرفي والحازمي وغيرهم. حديث من أراد أن يرجع إلى تخريج هذا الحديث فليرجع إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رقم 116، رقم 116 في إرواء الغليل. يبقى هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث آخر حديث طلق هل هو إلا بضعة منك، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله الرجل عن مس ذكري فقال هل هو إلا بضعة منك، والحديث أيضا صحيح. فقدم ابن القيم حديث بصرة على حديث طلق لوجوه كثيرة، منها كثرة الرواة، حيث قال رحمة الله عليه في تهذيب السنن إن رواة النقد أكثر وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بصرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. يبقى هنا لم ينظر إلى رواية الحديث، خلي بالكم، عمن هو دون بصرة وفقط، وإنما هو نظر إلى أن الحديث جاء عن مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية كثرة الرواة لم يكن يقصد بها الرواة من هم دون طبقة الصحابة فقط، بل يقصد في هذا الحديث بالذات أنه إيه؟ ها؟ ورد من عدة طرق، فجاء من حديث بصرة ومن حديث أم حبيبة ومن حديث أبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. هذا جاء في تهذيب السنن الجزء الأول، هتكتبوا بقى ورانا بقى الأرقام، صفحة 235، لتقفوا على هذا البحث. واضح؟ واحد، صفحة 25، الجزء الأول صفحة 235 في تهذيب السنن. قال المؤلف: وانظر أمثلة أخرى في المصدر السابق. المصدر السابق اللي هو إيه؟ تهذيب السنن. اكتب الجزء الأول صفحة 168، الجزء الأول صفحة 168، والجزء الثاني صفحة 347، والجزء الثالث صفحة 104، وكذلك في الجزء الثالث صفحة 372، والجزء الرابع صفحة 313، والجزء الخامس صفحة 272. ده في تهذيب السنن. اكتب زاد المعاد. هل بقى دراسة تعتبر دراسة ايه؟ استقرائية الكتب ابن القيم، مش كده؟ الجزء الاول في زاد المعاد صفحة 259، والجزء الثاني صفحة 133 و 173 و 266 و 329، كل ده في الجزء الثاني من زاد المعاد. احكام اهل الذمة الجزء الثاني صفحة 655، اعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. انتهى النقل. واضح؟ هتختلف في الطبعات، تختلف في الطبعات، بس ابحث. زاد المعاد طبعة الرسالة، انا تأكدت منها طبعة الرسالة، وتهذيب السنن طبعة الشيخ حامد الفقي، انا تأكدت منها، انا عملت مراجعة، تهذيب السنن طبعة الشيخ حامد الفقي واحمد شاكر، وزاد المعاد طبعة تهذيب السنن اللي هو الطبعة اللي حققها الشيخ احمد شاكر وحامد الفقي. نعم، زاد المعاد طبعة الرسالة، احكام اهل الذمة طبعة محمد اللي هي الطبعة الزرقاء دي، نسيت المحقق، نسيت اسم المحقق اللي هو صاحب اسمه صالح، اللي مؤلف مباحث في علوم القرآن. لا مش القطان، القطان مش محقق، مباحث في علوم القرآن اللي منع قطان قلده وخد الاسم، سرق الاسم منه، منع القطان. صبحي صالح. نعم نعم. مباحث في علوم القرآن الأصل للدكتور صبحي صالح. نعم. الثاني، القول الثاني أو الأمر الثاني، أن يكون راوي أحد الخبرين أوثق وأضبط من الآخر. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. بس الإمام ابن القيم هنا قال ما ذكره في الصحيحين، وقلده في ذلك الشيخ ابن العسيمين، والحديث ليس في البخاري وإنما هو في مسلم فقط. واخدين بالكم؟ عزوه للصحيحين خطأ من ابن القيم، تابعه عليه من نقل منه بدون أن يتحرى، فالحديث ليس في البخاري. نعود إلى قراءة كلام ابن القيم تاني. يقول: ومن أمثلة ذلك أن يكون يعني راوي أحد الخبرين أوثق وأضبط من الآخر ما ذكره في الصحيحين، واتضح أنه في مسلم فقط، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. يبقى الحديث ده بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم العيد صلى الظهر فين؟ في منى. طيب، هناك حديث اخر رواه مسلم عن جابر، عارفين جابر لما ذكر حجة الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني جمع الروايات وسماه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري. ما رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة. فاختلف أين صلى الظهر، الأئمة اختلفوا أين صلى الظهر، فمن رجح حديث ابن عمر سيقول صلاه بمنى، ومن رجح حديث جابر وعائشة سيقول صلى الظهر فين؟ ها؟ في مكة. فرجح الإمام ابن القيم رواية ابن عمر على رواية جابر وعائشة من وجوه، منها قال إن حديث ابن عمر متفق عليه، واتضح أنه غير متفق عليه، خلي بالكم. وحديث جابر من أفراد مسلم، يعني رواه مسلم فقط، أفراد يعني مسلم الذي انفرد به، واتضح أن الحديثين إيه؟ من أفراد مسلم. قال فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك وفي إسناده، انظر ما لما أخذ ينظر في الأسانيد، قال فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم ابن إسماعيل من عبيد الله ابن عمر العمري؟ يبقى هنا بدأ ابن القيم يقارن بين الأسانيد والرواة، ففضل رواية ابن عمر على رواية جابر والسيدة عائشة. لماذا؟ لأن الرواة هنا أتقن، مع أن دول رواة مسلم ودول رواة مسلم، ولكن هؤلاء أتقن من أولئك. قال وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ ثم قال أيضا إن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنى على الخبر، وبهذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود نظرا لإيه؟ للعنعنة. فقال ابن القيم فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن، لأن حديث عائشة موجود في سنن أبي داود مش في مسلم، حديث عائشة موجود في سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني بابن إسحاق لأن فيه عنعنة. قال كلام ابن القيم تاني، إن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر؟ شفت بقى حينما توضع الأسانيد في الموازين، يعني أين عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس من قول عبيد الله الثقة حدثني نافع عن ابن عمر؟ واضح الكلام. وبناء على ذلك فضل الإمام ابن القيم أو رجح هذا الدليل على ذاك الدليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى أين؟ في منى، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يصلي في مكة، الظهر يوم النحر. هذا الكلام الذي قاله ابن القيم أين؟ في زاد المعاد الجزء الثاني من صفحة 282 ل 283، الجزء الثاني 282. وانظر أيضا أمثلة أخرى، الجزء الأول من زاد المعاد صفحة 31، والجزء الثاني صفحة 131 وصفحة 177، وتهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 101، وأعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. الأمر الثالث من أمور الترجيح أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة والآخر أجنبيا، فيقدم رواية صاحب القصة. لماذا؟ لأنه أعلم بالقضية من غيره، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنهم يرجحون رواية صاحب القصة إنه أدرى وهيهتم بها أكثر من إيه؟ من غيره. ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامع زوجته في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر يعني جاءه بعض الناس بتمر كثير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، وبيقول له عتق رقبة لا يملك إلا رقبة زوجتي. فقال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا أستطيع. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال له ولدي كمان أقدر. قال له طب اقعد. قعد. جاء طمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ تصدق به أطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، هتصدق على مين؟ أما لو أهل بيتي أفقر ناس في المدينة دي كلها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه وقال أطعمه إياهم. يعني هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتعاقب، رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام محمل لأهله. شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم هل تجدون مفتيا يتعامل مع الناس هكذا؟ يعني ممكن مفتي الآن من بعض المشايخ يدخل له واحد بالشكل ده يسأله يقول له عتق رقبة؟ مفيش رقبة الوقت خلاص. يقول له صم؟ يقول له ما اقدرش. يقول له طعم 60 مسكين؟ يقول له ما عندناش. يقول له وقت العصاية تعال مده، مش كده ولا ايه؟ نعاقبه. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع الرجل، مع ان الرجل ارتكب خطأ جسيما انه ها اتى زوجه في نهار رمضان. شوف رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورواه مالك عن ابي هريرة، احاديث ابو هريرة الذي جاء في الصحيحين، الرجل بيحكي الالفاظ بنفسه، الرجل بيقول حدث كذا وقال له قال له وقال له قال له، فابو هريرة بيحكي كلام مين؟ كلام الرجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن روى مالك عن ابي هريرة بلفظ ان رجلا افطر في رمضان. افطر بايه بقى؟ ما قالش، ده مجمل. افطر كل ولا شرب ولا جامع؟ فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. هذا الحديث قال انه افطر، فسيؤخذ على ايه؟ اجماله وعمومه. يبقى اي حد يفطر فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او تفيد التخيير، يبقى يعتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما او يطعم 60 مسكينا او. هل الحديث الاول في التخيير؟ لا. هل تجد رقبة؟ لا. هل تستطيع؟ يبقى انتقل معه بالتدريج. ثم الحديث الاول يبين ان هذا الامر خاص بالايه؟ بالجماع. لكن الحديث الثاني بيتكلم عن اي انسان يفطر. ولذلك اخذ بعض اهل العلم بان من افطر في رمضان باي مفطر كان شرب جامع نفس الحكم ده مع التخيير. فهل هذه الاحاديث او هذان الحديثان تعارضا؟ بايهما ناخذ؟ انظروا ابن القيم قال ايه. رجح الامام ابن القيم رواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع على رواية مالك بوجوه كثيرة، منها قوله إن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر الفطر وأنه الجماع، وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الرجل. وأما رواة التخيير الرواة عن مالك رواة فلم يفسروا بماذا أفطر، ولا حكوا أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ صاحب القصة. لا ذكروا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ذكروا لفظ صاحب القصة، ولا حكوه ايضا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة. فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله وقعت على اهلي في رمضان؟ هذا الكلام موجود في تهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 272، الجزء 3 صفحة 272. وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء 2 133 و164، صفحة 133 وصفحة 164. ده كده ثالث مرجح من المرجحات. الرابع، المرجح الرابع، أن يكون أحد الراويين. طبعا احنا كل ده بنتكلم عن الايه؟ الترجيح في الإسناد. الرابع أن يكون أحد الراويين باشر القصة والآخر غير مباشر لها، واحد عاش القصة نفسها وباشرها، فيقدم خبر المباشر لأنه أعرف بما روى، وهذا جزم به الجمهور من الأصوليين وصححه الإمام ابن حزم. يعني ده قول الجمهور أيضا، إنك ترجح خبر مين؟ المباشر الذي عايش القصة. قال لأنه أعرف بما روى، ولهذا رجح ابن القيم رواية أبي رافع التي جاءت في سنن الترمذي، رجح هذه الرواية: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهم. أبو رافع كان سفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. رجح ابن القيم على رواية ابن عباس التي في الصحيحين أنه ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وميمونة خالة ابن عباس وهو محرم. طب هو تزوج وهو محرم ولا تزوج وهو حلال؟ ابن عباس يقول تزوج وهو محرم، وأبو رافع يقول تزوج وهو حلال. طب في إشكال عندنا، لو نظرنا للأمر على إن المباشر أبو رافع ترجح روايته، لكن عندنا إشكال فات الإمام ابن القيم، إن رواية أبي رافع ضعيفة أصلا، وضعفها الشيخ الألباني في الإرواء وفي ضعيف الترمذي، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن ولذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار مرسلا، وحسنه الترمذي والبغوي، وضعفه الشيخ الألباني. لكن حديث البخاري ومسلم هيبقى أقوى منه بكثير، واخدين بالكم ولا لأ؟ فإن وجدنا مرجحا في خبر أبي رافع ألا وهو أنه المباشر، لوجدنا أن هناك مرجحا للخبر الآخر ألا وهو مروي في الإيه؟ في الصحيحين. فعندي مرجح تعارض، بص أنا عندي خبران تعارضا، فلما أن أتيت بالمرجحات وجدت مرجحين إيه؟ تعارضا، فأيوم نرجح؟ ولاحظ الصورة. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بمرجح من الصحيح، ألا هو مرجح ميمونة ذاتها، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ ها؟ وهو حلال غير محرم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يبقى هنا عندنا حديث إيه؟ ميمونة. يبقى حديث أبو رافع، يعني أنا لا أدري الإمام ابن القيم كيف فاته هذا الاستدلال. خلي بالكم، واخد بالكم كيف فاته أن يستدل بخبر ميمونة وهي أقوى، لكنه رجح خبر أبي رافع مع أن الخبر فيه ضعف. نقرأ كلام الإمام ابن القيم، يقول: إن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال: كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يدي إدارة القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، بس بشرط أن يكون إيه؟ صحيح. ولكن لما ضعف ما بقاش في قوة رواية الإيه؟ الصحيح، الصحيحين. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح. يبقى احنا هنا بنعرف المرجحات، كيفية الترجيح بين النصوص، لأن حتى الإمام الشنقيطي لما تكلم عن هذه القضية في المذكرة بقول لك إيه؟ غاية الأمر أننا كأننا سمعنا ابن عباس، انسى بقى الصحيحين، كأننا سمعنا يعني صحة الصحيحين أوصلتنا إلى أننا كأننا سمعنا مين؟ ابن عباس بيقول تزوجنا من بقه بقى بيكلمنا، لنفرض اسقط كل السلسلة طالما أنت الحديث في الصحيحين، وصلنا لابن عباس ذاته فسمعناه يقول الآن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة وهو محرم، وسمعنا ميمونة تقول لنا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أيوما نرجح؟ هي أدرى وهو كان صغيرا، وهي التي تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام، والتزوج خلي بالك وهو محرم في قصة في مسألة الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن إيه؟ يعقد المحرم، مش كده ولا لا؟ ثم هي إذا كانت تزوجته يعلم، لأن الرجل إن كان حلالا سيتعامل مع زوجته بناء على ذلك، يتعلم كيف تصرف مع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان حلال أو كان إيه؟ محرما. ليه المحرم يحرم عليه ان يقترب من النساء، مش كده ولا لا؟ نعم. فهي ادرى منه بهذا الخبر هذا او هذه المساله المرجح ده في الجزء الاول من زاد المعاد صفحه 113، وكذلك هناك صفح الجزء الثاني صفحه 164 وصفحه 297 من زاد المعاد، والجزء الخامس صفحه 113. المرجح الخامس ان يكون احد الراويين متقدم الاسلام، اسلامه متقدم، والاخر متاخر الاسلام، فيقدم روايته متاخر الاسلام على متقدمه. اللي اسلامه اتاخر يتقدم روايته على ايه؟ على، لانه خلي بالكم المتاخر ادرك اخر الامرين بعكس المتقدم، فربما كان الامر منسوخا، مش كده ولا لا؟ فاحتمال هذه المسألة غير مسلمة عند العلماء، وإنما فيها مناقشة. قال في الحاشية المؤلف، وهو رأي الأكثرين، رأي ابن القيم، رأي الأغلبية، وجزم به الشيرازي والبيضاوي والسبكي والشريف التلمساني وغيره، وبه قال القاضي أبو يعلى، وذكر أنه نص عليه أحمد بن حنبل وابن عقيل من الحنابلة، وجزم الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وابن مفلح بتقديم رواية المتقدم. اللي خلفه بقى قالوا لا، رواية المتقدم لقوة أصالته في الإسلام ومعرفته. ونقله الشيرازي عن بعض الحنفية. طب أيهما أقوى؟ الرأي الذي مال إليه الأغلبية واختاره الإمام ابن القيم. ليه؟ لأن ده كان فعل الصحابة. يقول ابن عباس: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، كما جاء في رواية مسلم، لأنهم يعلمون أن الأحدث فالأحدث ربما نسخ الحكم الإيه؟ السابق. ولما رواه، اسمع بقى، جرير ابن عبد الله البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. يبقى كان بيعجبه هذا الحديث ليه؟ لان الاسلام البجلي كان ايه؟ متاخرا جدا، فكان بعد سوره ايه؟ المائده. لانه لو كان قبل سوره المائده يقول لك ما جايز لما نزلت سوره المائده نسخته، لانها تكلمت عن غسل القدمين، صح ولا لا؟ لكنها في مسح على 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 الايه؟ على الخفين. فالمسح على الخفين كان راى الرسول جرير، راى الرسول عليه الصلاه والسلام بعد نزول سوره الايه؟ المائده. شفت ابن القيم وفقه لماذا تمسك او رجح روايه متاخر الاسلام على متقدمه؟ واضح. يقول: ومن امثله ذلك تقديم روايه ابي هريره في نقد الوضوء من مس الذكر على روايه طلق. ليس بقى الكلام هنا روايه بصرة، بصرة نظرا لكثره الروايات، لكن ده روايه ابي هريره لان ابا هريره متاخر، اسلامه متاخر. فقال الامام ابن القيم، وخلي بالك ممكن خبرين يتعارضا، وياتي الامام الفقيه الاصولي بعده ايه؟ مرجحات، مش مرجح واحد. ولذلك تجدون ممكن نفس الخبر يتكرر عده مرات في كل مناسبه من المناسبات التي نتحدث فيها عن امور الترجيح. واضح الكلام؟ انتم مركزين ولا النهارده مالكم كده؟ كويس. يقول الامام ابن القيم: ان حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد. يبقى إسلامه إمتى؟ في أول العصر المدني. فذكر الحديث، وفيه قصة مس الذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. نأخذ بالمتأخر يعني من مش كده ولا ايه؟ هذا موجود في تهذيب السنن الجزء الاول صفحه 135، وانظر زاد المعاد الجزء الاول صفحه 364. المرجح السادس ان يكون احد الراويين روى في البلوغ والاخر روى في الصبا، فيقدم روايه البالغ لانه اقرب الى الضبط. وهذا جزم به أبو بكر الحازمي والرازي والآمدي والصفي الهندي والبيضاوي والزركشي وغيرهم هيمثله بايه؟ مثال رواية ابي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، مع رواية ابن عباس انه تزوجها وهو محرم، المتقدمتان، مع ان قلنا حديث ابي رافع ايه ضعيف، لكن الامام ابن القيم يصححه، وبناء على ذلك يقدم رواية ابي رافع على رواية ابن عباس، نظرا لان ابن عباس كان صغيرا لما تحمل القصة، اما ابو رافع فكان رجلا كبيرا بالغا، حيث رجح ابن القيم رواية ابي رافع كما سبق لوجوه منها قوله انه، ده كلام ابن القيم، يعني ابو رافع ازاك كان رجلا بالغا، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم، بل كان له نحو 10 سنين، فابو رافع ازاك كان احفظ منه. ده في زاد المعاد الجزء 5 صفحة 112، وارجع لزاد المعاد الجزء 1 صفحة 113. المرجح السابع والاخير في المطلب الاول يقول ان يكون احد الراويين جازما فيما يرويه والاخر ظاما فيه، فنقدم ايهما. عندي حديثان تعارضا، واحد راوي الحديث جزم والاخر تردد، ايهما يرجح؟ الجزم. يقول مثال حديث زيد بن خالد الجهني في مسألة اللقطة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة. عارفين اللقطة؟ الشيء الضائع اللي بيوجد، يعني يلتقط الإنسان، حد وقع منه حاجة فوجد إنسان، إيه دي اللقطة؟ حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، والحديث في البخاري ومسلم. هناك حديث آخر لأبي بن كعب رواه البخاري ومسلم أيضا، هذا الحديث قال عرف حولا، قالها 3 مرار، قال لا أدري، قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين، يعني بعد أن روى الخبر بيقول فيه. فبعد أن لقيته بمكة، والقائل مين؟ شعبة، شعبة اللي هو تلميذ سلمة بن كهيل، التقى سلمة ابن كهيل فقال فلقيته بعد بمكة، فسأله عن الحديث فقال لا أدري، 3 أحوال، أحوال جمع حول، 3 أحوال أو حولا واحدا. فالقائل شعبة، والمتردد سهيل شيخه، والحديث مروي في الصحيحين على التشكيك، مفيش جزم، فهذا الشك يضعف الرواية، مش كده ولا لا؟ يضعف في الاستدلال، وخبر صحيح رواه البخاري ومسلم، لكن شك فيه الراوي لم يجزم، فأيهما يرجح؟ اللقطة تعرف 3 سنين ولا سنة واحدة؟ سنة، لأن الذي روى السنة في حديث زيد ابن خالد الجهني كان جازما، أما في رواية أبي بن كعب فلقد تردد الراوي فيها وشك. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول الإمام ابن القيم بعد مرجحا حديث زيد على حديث أبي، قال والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة، ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم أنها تعرف 3 أعوام، ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في 3 سنين؟ يعني عرف سنة ولا 3؟ وفي الأخرى عامين أو 3، فلم يجزم، والجازم مقدم. واخدين بالكم؟ كل دي مرجحات اهي. يبقى المرجحات دي وغيرها كثير، وإنما هذا ما جاء في الكتاب، الترجيح باعتبار السند، الترجيح بحسب الراوي، كل ده كان بحسب الايه؟ الراوي. المطلب الثاني الترجيح بحسب الرواية. نعم، العزو. العزو في تهذيب السنن الجزء الثاني صفحة 268، وكذلك في تهذيب السنن المجلد الثاني صفحة 417، في مثال آخر. واخدين بالكم؟ المطلب الثاني الترجيح بحسب الرواية، وذلك من وجوه، أحدها يقدم الإمام ابن القيم ما رواه الشيخان على من فرض به مسلم. يبقى أنا ما بتكلمش عن الرواة، أنا بتكلم عن الرواية ذاتها، يبقى بنرجح ما رواه الشيخان على ما رواه مسلم. مثاله مثلما قدم حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فضلوا أو رجحوا على حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. طبعا قلنا إن الحديثين في مسلم، لكن المهم القاعدة سليمة، قد يكون المثال غير سديد أو في خطأ، لكن القاعدة عنده إيه؟ إنه لو تعارض حديثان أحدهما رواه البخاري ومسلم والثاني انفرد به مسلم، أيهما يرجح؟ ما اتفق عليه الشيخان، واخدين بالكم؟ ولذلك قال إن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه. يبقى دي أول وده في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 282، الجزء الثاني صفحة 282 ارجعوا إليه. وعلق على ذلك كذلك شعيب الأرناؤوط بأن الحديث من أفراد مسلم. الوجه الثاني، يقدم الإمام ابن القيم الحديث الصحيح على غير الصحيح. طبعا ده الإمام ابن القيم وغير ابن القيم دي مسألة متفق عليها، لو تعارض حديثان واحد صحيح والتاني ضعيف هنقدم الصحيح، فعندي غريب منقطع مضطرب مرسل كله سنقدمه. مثاله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، لم يسجد في المفصل، المفصل اللي هو إيه؟ من الحجرات أو من قفل الآخر. قال لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام منذ تحول إلى المدينة في جزء المفصل، ولكن أبو هريرة روى أنه سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي إذا السماء انشقت. قد يقول قائل طب وإيه الدليل على أنه سجد معه في المدينة؟ نقول لأن أبا هريرة ما أسلم إلا في سنة 6 في المدينة، 6 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدين يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول ممكن يكون رواه عن أحد آخر أنه سجد في مكة ولا حاجة، ما هو الصحابة بيروي بعضهم عن بعض، ولكن يقول لك إيه؟ سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث حديث أبو هريرة رواه مين؟ الإمام مسلم في صحيح في باب سجود التلاوة، فأيهما يرجح؟ رواية ابن عباس ولا رواية أبي هريرة؟ لا رواية أبو هريرة، لأن حديث أبي هريرة في مسلم وهو صحيح، أما حديث ابن عباس رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. وكذلك ابن القيم، شوف ابن القيم بيقول إيه، قال ابن القيم فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة. ليه؟ اسمع بقى المرجح الجامد ده، لأنه مثبت ومعه زيادة علم خفيت على ابن عباس، لأن ابن عباس حتى لو صح عنده الحديث يقول لك أنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المدينة، لم يسجد في المدينة في المفصل، وأبو هريرة بقول أنا سجدت معاه، يبقى علم أبو هريرة ما لم يعلمه ابن عباس. هل ابن عباس كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس صلوات في أثناء المدينة من أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة؟ ده ابن عباس رضي الله عنه كان ممن قال الله عز وجل في شأنهم ونزل فيهم في سورة النساء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مش كده ولا لا؟ مش ابن قال فيه نزلت، يعني ابن عباس كان طفلا صغيرا في مكة وكان مسلما ومع ذلك ما كان يستطيع ان يأتي الى الايه؟ الى المدينة، ونزل فيه هذا في سورة النساء. فلما يقول ابن عباس لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة منذ ان تحول الى المدينة في جزء المفصل، حتى ولو ثبت عنه معنى ذلك انه تحدث عن فترة صلى فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ابو هريرة بيتكلم عن صلى الله هو، فاما ان نقول لابن عباس فاتك شيء فاتك شيء، واما ان نقول لابي هريرة ايه انت كذبت. ولذلك يقولون العلماء معاذ الله ان نكذب صحابي. يبقى ابو هريرة رأى وعاين ما لم يره ابن عباس، ولذلك يقولون زيادة الثقة ايه؟ ها مقبولة، مش كده ولا لا؟ ثم هذا مثبت وذاك ناف، لو اخذنا برواية الناف يبقى كذبنا المثبت، لكن لو اخذنا برواية المثبت لم نكذب النافي، لان النافي روى ما علم والمثبت روى ما علم. يعني الوقت مثلا على سبيل المثال يخرج اتنين من المسجد، واحد تقول له الشيخ وليد كان في الدرس، يرد عليك يقول لك لا ما كانش موجود في المسجد، هو ما شافوش. وليد مستخبى ولا الدولاب. يجي احمد شايفه قدام عينيه وسلم عليه يقول رأيت وليدا في الدرس. الاثنين صادقين. لكن لو قلنا لا احمد يا احمد انت ما شفتوش، إيه انت يبقى معناه بنكذبه. بيقولك شفته وسلمت عليه. التاني بقول انا ما شفتوش، نقوله انت صادق لانك كنت خلف العمود وهو ما شفتوش. وضحت؟ عرفتم ليه يقدم العلماء رواية المثبت على النفي؟ ده من باب الجمع بين الاقوال، مش كده ولا؟ لانه امر علشان انت بتصدق الثقتين حتى لا تقدر قول واحد منهم. فالامام ابن القيم بيقول فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوم الاثنين في اعلى درجات الصحة لتعين تقديم حديث ابي هريرة على حديث ابن عباس. ليه؟ قال لانه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث ابي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله اعلم. شفت الاستدلال هذا الكلام للشيخ ابن القيم في زاد المعاد الجزء الاول 364. امثلة بقى تانية كتيرة قوي على هذا الباب في زاد المعاد ايضا الجزء الاول 420، صفحة 420، والجزء الثاني صفحة 192، والجزء الثاني برضو صفحة 283، وبرضو الجزء الثاني صفحة 347، والجزء الخامس صفحة 697، والجزء الخامس برضو صفحة 771، وتهذيب السنن الجزء الاول صفحة 230 و 362 و 399، والجزء الثاني صفحة 134 وصفحة 201 وصفحة 384، الجزء الثالث صفحة 256، والجزء الرابع صفحة 313، الجزء الخامس صفحة 389، الجزء السادس صفحة 330، الجزء السابع صفحة 250 و 336، وإعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350 و 358 و 385 و 388، وأحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 641، تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 124، ده جزء واحد، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 72. خلي بالكم أمثلة كتيرة جدا. ثالثا المرجحات في الرواية أن يكون أحد الخبرين مرفوعا والآخر موقوفا، فنقدم المرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع، فيقدم المرفوع على الموقوف. مثال تقديمه تقديم ابن القيم حديث أنس بن مالك إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، قدمه على من خالفه من الصحابة. فقال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة 342 ل 343 في زاد المعاد، قال ايه بقى؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم تحريمها، تحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم لأنها رجس، لم يقل إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وخلاص. الحمر الأهلية ليه؟ ليه؟ الحمارات، الحمار بتاعنا الأهلي ده اللي الحمار عكس الحمار الإيه؟ الوحش. فالحمار الأهلي عكس الحمار الإيه؟ الوحش. فصح عنه التحريم يوم خيبر وصح عنه كذلك التعليل فإنها رجس، يعني نكسة. وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة، لأن بعض الصحابة قالوا إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، يعني الظهر اللي بيشيلوا عليه فخاف عليها لا تخلص، فلما قيل له فني الظهر، الناس بتاكل الحمير والحمير قلت في البلد، فلما قيل له فني الظهر واكلت الحمر حرمها، يبقى حرمها ها صيانه للايه؟ للمركوبات التي يحملون عليها. وكذلك مقدم على قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، يعني لما أخذت كغنيمة لم تخمس. التخميس أن تأخذ خمس الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيه؟ خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى الخمس معروف. هل لأنها لم تخمس؟ قال بذلك البعض. وكذلك مقدم الحديث على قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، يعني كانت جلالة. وكل هذا في الصحيح، كل كلام الصحابة ده موجود في الصحيح وصحيح عنهم. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي وقوله، بخلاف التعليل بكونها رجسا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، لو حرم فقط للجأنا إلى أقوال الصحابة في التعليل، ولكن الصحابة عللوا ولم يسمعوا قولهم، لم يعني وإلا لو سمعوا قوله لما قاموا بالتعليل. الصحابة وقفون عند حدود ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قال الإمام ابن القيم تكملة لهذا ولم يكتبه المؤلف، وإنما أنا بنقله من زاد المعاد، قال ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما، قد يقول قائل طب ما هذا متعارض مع قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القيم هذا لا يتعارض، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية، اللي هي الآية المكية من سورة الأنعام، لم يكن قد حرم حين نزولها من المطاعم إلا هذه الأربعة. والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا. يعني هذا تحريم الحمر الأهلية أو ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعد ناسخا لآية الأنعام كما ادعى ذلك الإمام الشنقيطي، لا، الإمام ابن القيم بيرد على هذه المسألة. وجبتها لكم علشان الإمام الشنقيطي كان قال إن هذا يعد من باب الإيه؟ النسخ. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فالإمام ابن القيم بيرد هنا على من ادعى هذا القول. كذلك لو أردتم أن ترجعوا إلى مثال آخر، أنا قلت لكم زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 342 وما بعدها، وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 74 وصفحة 564 وفي تحفة المودود بأحكام المولود صفحة 83. رابع المرجحات في بحسب الرواية، قال أن تكون إحدى الروايتين قد اضطربت واختلف فيها والأخرى لم يختلف فيها، فيقدم الإمام ابن القيم رواية متفقة لم تختلف ولم تضطرب على رواية مختلفة مضطربة. ومن أمثلة ذلك مسألة حجه صلى الله عليه وسلم، حيث قدم رواية من روى القران على من روى الإفراد من وجوه كثيرة في كتاب زاد المعاد. هو الرسول عليه الصلاة والسلام حج صلى الله عليه وسلم كان قران أم كان إفرادا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن إفراد يعني إيه؟ ما أدخلش العمرة فيه. تعرفين إني أنسكوا الحج كام؟ ثلاثة، إفراد وقران وتمتع. التمتع هو أفضلها وأحبها، والرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يكن إيه؟ قد ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني يبدأ بالعمرة ثم يفعل ماذا؟ ثم يحل ويصبح حلالا إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، فحينئذ يصبح متمتعا بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج. واضح؟ ده التمتع الذي هو أحب الأنساك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا وساق الهدي من الميقات معا، ساق الهدي وأحرم. ولذلك قال لولا أني سقت الهدي فلأنه ساق الآدي لا يجوز أن يحل حتى إيه ها حتى يقضي الحج، مش يقضي الحج بقى، حتى تذبح هذه، حتى كما قال الله تبارك وتعالى يصل الهدي يبلغ الهدي ايه محله، حتى يبلغ الهدي محله ما يقدرش يحل غير لما يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله اين؟ في يوم النحر، فما يقدرش خلاص يصبح محرما طالما ساق الهدي معه. فاقرن واصبح، وده اصعب شيء بالنسبه للمناسك، اصعب الانساك الثلاثه، ان يظل محرما منذ ان جاء من الميقات الى ان يحل يوم النحر، يظل على احرامه، وظل كذلك الرسول عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم؟ يبقى نسك التمتع معروف، ونسك القران ان يقرن الحج مع العمره، وذلك قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهناك حج إفراد، أن يحرم من الميقات بالحج فقط ويظل على حجه. فهنا اختلف العلماء، هل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إفرادا أم كان قرانا؟ فقال، وخدوا بالكم ان الاوائل او الصحابه كانوا يذكرون القران على انه تمتع، حينما يتحدثون عن التمتع خد بالك لحسن تخطئ وتفسر كلام الصحابه جميعا حينما يتكلمون عن حج التمتع على انه ايه؟ على انه التمتع الذي يحدث فيه حل او تحلل بعد العمره، لا، القران عندهم تمتع، لان التمتع عندهم ايه؟ أن يتمتع بالعمرة في زمان الحج، في أشهر الحج يوقع العمرة. ولذلك من لم يفهم هذه يخطئ في فهم كلام السلف القدامى. لكن التمتع عند العلماء في المصطلح اللي هو يحل بعد أن إيه؟ بعد أن يعتمر. لكن الآية بتقول إيه؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا التمتع هنا المقصود بيدخل فيها إيه في الآية؟ النسكين معا، القران والايه؟ والتمتع. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فالامام ابن القيم هنا بيقول ان رواه الافراد اربعه، عائشه وابن عمر وجابر وابن عباس، والاربعه رووا القران. الاربعه رووا ان حج النبي صلى الله عليه وسلم كان افرادا، وروي عنهم ايضا انه كان قرانا. قال فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم، يبقى رواياتهم هنا في موجب وسالب، إذا حدث هنا إيه؟ تساقط للروايات. فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، يبقى الذين رووا القران فقط لم يتعارضوا، فيرجح كلامهم على كلام روايتهم على رواية مين؟ من روى الأمرين معا، لأن رواية القران ورواية الإفراد تتعارضان فتتساقطان، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، لأنه لما يأتي صحابي مرة يقول لك كان مقرنا وتارة يقول كان مفردا، معنى ذلك أنه اضطرب، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك أنه اختلف رأيه، فحينئذ يسقط وننظر إلى غيره. قال وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمر ابن الخطاب وعمران ابن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم ذكرهم. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 134، وانظر تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 62 والجزء الخامس صفحة 59. يبقى هنا احنا انتهينا من ايه؟ من المبحث الأول الترجيح باعتبار السند، وقسمناه إلى مطلبين، الترجيح بحسب الراوي والترجيح بحسب الرواية. المبحث الثاني الترجيح من جهة المتن، الترجيح من جهة الايه؟ المتن. قال وهو من وجوه، وهو من وجوه، أحدها أن يكون أحد الخبرين قولا والآخر فعلا. هنا ننظر للمتن بقى، أن يكون أحد الخبرين قولا والآخر فعلا، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيرجح الإمام ابن القيم القول على الفعل لاحتمال أن يكون الفعل مختصا به، وهذا مذهب الجمهور. والبعض يحاول أن يجعل أن هذا أمرا من الأمور التي اخترعها الشوكاني. أبدا، الإمام الشوكاني نظر في كتب الأصول وحقق المسألة ورجح ما رجحه الجمهور. لكن بعض أهل العلم حينما نظروا من المعاصرين يعني حينما نظروا إلى استخدام الشوكاني لهذه القاعدة ظنوا أن الشوكانية قد اخترعها. أبدا، ده مذهب الجمهور، والإمام ابن القيم يقول به، وهو مذهب جمهور أهل العلم. يقول الإمام ابن القيم أو يقول المؤلف عن ابن القيم أحدها أحد المرجحات في المتن أن يكون أحد الخبرين قولا والآخر فعلا. فيرجح الإمام ابن القيم القول على الفعل. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون الفعل مختصا بخصوصية، لأن أدلة التأسي بالقول أقوى من أدلة التأسي بالفعل، لأن الفعل يحتمل الإيه؟ الخصوصية. قال مثاله ترجيحه، ترجيح ابن القيم حديث عائشة عن الغلام، قالت سيدة عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، في العقيقة، العقيقة عن الجارية شاه وعن الايه الغلام شاتان. رجح ابن القيم هذا الحديث على حديث ابن عباس وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. هذا الحديث بالنسبة الصحة اسناده على شرط البخاري انه عق عن الحسن والحسين بكبش، كل واحد كبش فقط، اسناده على شرط البخاري. وارجعوا الى ارواء الغليل رقم 1164. لكن حديث انس جاء فيه، حديث انس ابن مالك جاء فيه عق الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، خلي بالكم، واسناده على شرط. انا قلت حديث انس رواه ابن حبان ورجال رجال الشيخين لولا عنعنة قتادة. نعم، يقول الامام ابن القيم حينما رجح حديث عائشة على حديث ابن عباس وانس فذكر وجوه الترجيح منها انها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث لما قال عن الغلام شاتان ده للناس كلها وعن الجارية شاة، لكنه ولما فعل فعل شاتا شاتا لكل واحد، ما ربما كان لظروف تخصه هو او كانت خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يتعارض القول مع الفعل ايهما يرجح؟ القول. قال ابن القيم من وجوه الترجيح انها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واحاديث الشاتين من قوله وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 330، وارجع لإعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء الثاني صفحة 384. ثانيا، أن يكون أحد المتنين سالما من الاضطراب والآخر مضطربا مختلفا فيه، فيرجح ما سلامته في متنه من الاضطراب والاختلاف، يعني ما سلم في المتن من الاضطراب والاختلاف. وهذا مذهب الجمهور أيضا، هذا مذهب الجمهور ان احنا نرجح اي الخبرين، الخبر الذي سلم من الاضطراب والاختلاف. مثال حديث رافع ابن خديج، حديث رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، يعني تأجير الارض، مع معاملة النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل، مع ما ينفعش تقول تحتمل الخصوصية لانه مش امر خاص بيه، ده خاص بالامة. النبي عليه الصلاة والسلام صالح اهل خيبر اليهود على ان يعطوا المسلمين نصف الارض الزراعية، يعني لم يطرد اهل خيبر، هو طرد بني النضير وطرد بني قينقاع واعمل السيف في بني قريظة كما جاء في سورة الاحزاب، لكن يهود خيبر عمل معهم ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ صالحهم على شطر الارض، يزرعوا الارض، كانوا فلاحين مهرة، يشتغلوا في الارض ويطلعوا الناتج، الناتج النصف ليه لهم هم والنصف لمين؟ للمسلمين. واخدين بالكم؟ صالحهم على هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أقرهم على الأرض، والأرض أرض المسلمين لأن هؤلاء المفروض يطردوا. يبقى هنا حينما أذن لهم في أن يأخذوا يزرعوا ويأخذوا الشطر كأنه إيه؟ ها أجرها لهم بنصف. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب ووجد المؤامرات تنبعث من خيبر أجلاهم وطردهم، لما أجلاهم الأرض أرض المسلمين، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبقاهم فيها وأقرهم على زراعتها وكان يأخذ المسلمون نصف المنزرع، معنى ذلك أنه أجاز هنا الإيه؟ الكراء بالإيه؟ بنصف الزرع أو بنسبة من المنتج الزراعي. طيب حديث رافع ابن خديجة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، والحديث في مسلم. الإمام ابن القيم رد حديث رافع من وجوه، منها اضطراب سندي ومتني، وأوضح ذلك فقال حديث مسلم لكن السند فيه اضطراب والمتن فيه اضطراب. قال إنه طارة يحدث عن بعض عمومته، وطارة عن سماعه، وطارة عن رافع ابن ظهير، مع اضطراب في ألفاظه. فمرة يقول نهى عن الجعل، ومرة يقول عن كراء الأرض، ومرة يقول لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. فاعتبر ابن القيم كل هذه الايه الروايات اضطراب في المتن وفي الايه السند. ولذلك ده موجود فين؟ في تهذيب السنن الجزء الخامس صفحة 59، وكذلك في تهذيب السنن الجزء الاول صفحة 62. واخدين بالكم؟ ثالثا ان يكون احد الخبر هنا لو كان احد المتنين سالما من الاضطراب نوجهه، لو حدث، لكن لو نقدر نجمع نجمع، احنا بنتكلم لو لم نستطع الجمع كل ده. ثالثا ان يكون احد الخبرين عاما والاخر خاصا، فيقدم الخاص على العام، وجزم بهذا اكثر الاصوليين، يقدم الخاص على العام. لكن الامام الشوكاني له اعتراض وجيه جدا. قال الشوكاني في ارشاد الفحول قال ان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله، مش هنلغي العام وانما بنبني العام على الخاص فنعمل بالخاص في نطاقه، والعام في عمومه باستثناء هذا الايه الخاص. فقال اعترض الشوكاني على تقديم الخاص على العام بمعنى الغاء العام كلية، واعترض بان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله، والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيع. وهذا اعتراض وجيه، مش كده ولا لا؟ يعني الامام الشوكاني هنا اعتبر ان تقديم الخاص على العام مش الغاء للعام كلية، ده من باب الجمع بين النصين، مش كده؟ فيصبح العام يعمل به في غير الحالة الخاصة التي جاء بها الحديث الخاص. مثاله تقديم الامام ابن القيم حديث البراء ابن عازب حينما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها، يعني امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحوم الابل. قدمه الامام ابن القيم على حديث جابر في قوله كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، كان اخر الامرين. لان انت لو قرأت في الناسخ والمنسوخ او في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للامام ابي بكر الحازمي او لكتب التي تحدثت عن الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء مما مست النار، اي شيء يتحط على النار وكلت منه تتوضى، لو كلت اي شيء يتحط على النار تتوضى، ثم نسخه بعد ذلك واكل مما مست النار الاشياء المطبوخة وما توضاش. ولذلك يقول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يبقى اتنسخ. فهل هذا النسخ ينسخ الامر بالوضوء من اكل لحوم الابل؟ نقول لا، اكل لحوم الابل هذا خاص وجاء الامر بها امرا خاصا. ولذلك لما سألوه انا توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا، قالوا انا توضأ من لحوم الابل قال نعم. يبقى الابل لها خصوصية، يبقى مما مست النار لا ينقض الوضوء ده عام يخص بماذا؟ بلحم الإبل. يبقى كل ما مست النار لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل. واضح الكلام؟ قال الإمام ابن القيم لبيان تقديم حديث البراء على حديث جابر: ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر، الأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالوضوء من لحم الإيه؟ الإبل، كيف نعارضها بحديث جابر؟ وذكر الحديث. قال: ولا تعارض بينهما أصلا، فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء. حديث جابر بيقول إن كونه تمس بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء، مش سبب ليه إنه ينقض الوضوء. ومن نازعكم في هذا؟ في حد نازعكم في هذا؟ ومن نازعكم في هذا؟ نعم، هذا يصلح أن يحتج به على من يجيب الوضوء مما مست النار، يستدل بحديث جابر للي يقول إن أي حاجة اتحطت على النار يجب علينا أن نتوضأ بعد أن نأكلها، يبقى ترد عليه بحديث جابر. قال: على صعوبة تقرير دلالته كما سيجيء. وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء، اللي يقول لك إن الموجب للوضوء أكل لحم الإبل سواء مسته النار أم لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده. النيء لما حد ياكل اللحمه نايه، عندنا رجاله بتاكل اللحمه نايه مش كده ولا ايه؟ والمطبوخ والقديد، القديد اللي هو الايه؟ الموضوع في الشمس، يعني كانوا يقددون اللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. القديد كان طريقه من الاكل، اللحوم تجفف وتوضع في الشمس، واخدين بالكم؟ توضع في الشمس، ينشر اللحم فيوضع امام الشمس ثم بعد ذلك يأكلوا، كانت أكلة شعبية كانوا يأكلونها. فيقول ولذلك يقول الدليل على أنها أكلة شعبية إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. مع ذلك أن هذا الطعام لم يكن أكل الطبقة الأرستقراط، وإنما ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقول أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، دليل على أن هذا الطعام طعام إيه؟ طعام العامة، عامة الناس، يعني فيش أنفة عنده ولا تكبر. واخدين بالكم؟ يعني انت لما يجي مثلا يا عم احنا بناكل طعمية، وانا امي وابويا بياكلوا طعمية وفول، ها يعني يبقى معنى كده اني بقولك ان احنا من عامة الشعب، يعني ما احناش يعني طبقة ارستقراط ولا حاجة، يقصد هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الامام ابن القيم: واما من يجعل كون اللحم لحم ابل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار ام لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده. فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ ايه علاقه الدب ده؟ وحتى لو كان لحم الابل فردا من افراده، فردا من افراد مما مست النار، فانما تكون دلالته بطريق العموم، فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع ان العموم لم يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع، لانه قال قبل كده ايه؟ على صعوبه تقرير دلالته، لانه كان كلام مين؟ جابر. بيقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ما احتمال يكون ايه؟ خصوصيه للرسول عليه الصلاه والسلام، ثم هذه حكايه مين؟ جابر، ولم يكن لفظ من الفاظ المشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال رحمه الله عليه: فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع ان العموم لم يستفد ضمنا بدلاله المطابقه او التضمن من كلام صاحب الشرع، وانما هو من قول الراوي. هذا في تهذيب السنن، اكتب الجزء الاول صفحة 137 ل 138، الجزء الاول 137، وانظر امثلة اخرى في زاد المعاد الجزء 4 الجزء الرابع صفحة 376، والطرق الحكمية صفحة 72. رابعها ان يكون احدهما عاما متفقا على تخصيصه والاخر غير متفق على تخصيصه، فيقدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على العام الذي اتفق على تخصيصه، لان العام الذي بقي على عمومي يبقى اقوى في الحجية من العام الذي دخله التخصيص، لان العام الذي استثني منه اللي يمنع ان من الممكن ان نستثنى منه هذه الحالة اللي بنتكلم فيها، صح ولا لا؟ بعكس العام الذي بقي على عمومي. واضح؟ قال: مثال ما ذكر في مسألة ذبائح اهل الكتاب، إذا ذكر اسم غير الله ذبائح أهل الكتاب تؤكل ولا لا تؤكل؟ الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل طعام الذين أوتوا الكتاب الطعمية والفول والجبنة ولا المقصود المذبوحات؟ المقصود المذبوحات، لأن الجبنة والطعمية وكل الأمور دي تؤكل من يد أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب كمان الوثنيين. لكن المحرم إيه؟ ذبائح الوثنيين اللي بيدبحها الوثني. فاستثنى الله تبارك وتعالى إيه؟ ذبائح أهل الكتاب. واضح؟ استثنى ذبائح أهل الكتاب. فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، هذا على عموم أم مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ بأهل الكتاب. يقول لك طعام أهل الكتاب حل لكم، تقولوا إيه؟ أنتم الصحيحين معايا، ما تقولوش كله اتكلم مع بعضه كأني بالإيه؟ بالذبائح. كويس، جميل. وطعام الذين أوتوا الكتاب المذبوحات حل لكم، مخصوص بما هو محرم كالخنزير والميتة والدم. الأذان فضل الدعم للبغل ايه؟ اقل من نصها. طب اخلص النقطة دي ووزع. قال ده مخصوص بهذا، يبقى مخصوص ولا مش مخصوص؟ ركزوا في الكلام ده كويس قوي. يبقى مخصوص، خصص بايه؟ بالميتة والدم ولحم الخنزير، مش كده ولا لا؟ طيب، قال مثاله ما ذكره الإمام ابن القيم في مسألة ذبائح أهل الكتاب. إذا ذكر اسم غير الله على ذبيحتهم، يعني هو دلوقتي أنا ما أعرفش هو ذبحه إزاي، يؤكل، سمى عليه ولا ما سماش؟ قال لك سموا أنتم وكلوا. لكن لما جه أنا شفته الآن بيقول والعياذ بالله باسم المسيح قدام عينيا وسمعته، أو بيقول باسم ماري جرجس مثلا أو كذا، يجوز إن كلها ولا ما يجوز؟ حدث الخلاف، وقع خلاف في هذه المسألة. مثال ما ذكره في مسألة ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر اسم غير الله على ذبيحتهم كالزهرة والمسيح وغيرهما، هل يلحق بمتروك التسمية؟ متروك التسمية هتقول سموا أنتم وقولوا، ما سماش، سم أنت وقل. أو يحرم قطعا وإن أبيح متروك التسمية؟ حتى ولو أبحنا متروك التسمية هل يحرم هذا؟ مسألة خلافية. حكى الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة قولين، ورجح الحظر من عدة وجوه، منها ده بقى اللي هو أنتوا عايزين. قال إن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قد خص بالإجماع، مخصوص بالإجماع بالإيه؟ بالميتة والدم ولحم الخنزير. وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع. صح ولا غلط؟ ما أهل به لغير الله، هل الآية دي دخلت تخصيص؟ كل ما أهل، عارف يعني أهل به لغير الله؟ يعني رفع الصوت عليه لغير الله، يذبح بقى على اسم الله العزة مناة الثالثة الأخرى، المسيح، موسى، ذبحت على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، على اسم السيدة زينب، على اسم الحسين الرفاعي، كله ما أهل به لغير الله كله شرك. واخدين بالكم؟ ثم لهذا الأمر مش هيكون زي أكلة الميتة أو شرب الدم أو لحم الخنزير، ده حرم عقيدة لأنه شرك. واخدين بالكم ولا لأ؟ فكيف يجيزه الشرع؟ فقال الإمام ابن القيم وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع، فكان الأخذ بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه. يعني أنا عندي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصوصة باستثناء الميتة. ليه؟ قد يقول قائل ما أهل به لغير الله، نقول لهم ما احنا ربنا لما بيقول ما أهل به، لما بيقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مش اللي يستحلوه هم، ما أبيح لهم. فإن استحلوا الميتة والدم ولحم الخنزير مش هنأكلها لأنه حرام عليهم في شريعتهم. فإن أهل به لغير الله فهذا شرك، فهو لا يجوز لهم، لم يبح لنا ربنا ما استحلوه، بل أباح لنا ما حل لهم. ده سر المسألة، سر المسألة، هل أباح الله لنا ما استحلهم بتبديل، ولا أباح لنا ما أباحه لهم في شريعتهم؟ واخدين بالكم؟ وهل أباح الله لهم في شريعتهم ما أهل به لغير الله؟ يستحيل، ده شرك. وإذا قال وما أهل به لغير الله، في كل الشرائع موجود لأنه شرك. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هنا قوله تعالى وما أهل به لغير الله لم يدخلوا التخصيص عن بقي على عمومه. فلما تعارض مع وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، رجحنا ايه؟ العام الذي بقي على عمومه، اما العام الذي دخله التخصيص فكان اضعف منه. واضح الكلام ولا لا؟ ونكتفي بهذا القدر، هنكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى. عزو المسألة في احكام اهل الذمة الجزء الاول صفحة 254، وانظر امثلة اخرى في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 596، واعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 322. بعد المغرب ان شاء الله نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نستأنف ما كنا توقفنا عنده في اللقاء الماضي من قراءتنا لكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني، وكنا بصدد الكلام على المبحث الثالث ألا وهو الترجيح، ووصلنا إلى الكلام على رقم 8، والتي يقول فيها في الصفحة 83 بعد 200، يقول الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين أو بين عقليين أو بين نقلي وعقلي. ثم قال فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من 3 أوجه. الأول منها ما يتعلق بالسند، الثاني بالمتن يعني ما يتعلق بالمتن، الثالث بأمر خارجي يعني خارج السند أو المتن. قال وإن كان الترجيح بين عقليين يعني دليلين عقليين فيكون من 3 أوجه. الأول منها ما يعود إلى الأصل، الثاني إلى الفرع، والثالث إلى أمر خارج. قال وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر. وقلنا إن الترجيح بين النقلي والعقلي يقصد بين المنقول والقياس، فالمنقول هو الكتاب والسنة، والمنقول هو أصل بالنسبة للقياس، فيرجح المنقول على القياس كما هو معلوم. وقرأت في اللقاء الماضي شيئا مما كتبه الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرته المعروفة في أصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة المقدسي. ومؤلف كتابنا معالم الأصول هذا يعني يعتبر هذا المبحث فيه نقص كبير. يعني هنا إذا اكتفى بالكلام عن الترجيح في هذه الأسطر معنى ذلك أنه ما أظهر حقيقة الأمر لطالب العلم. ولذلك ينبغي على الشارح أو المتصدي لشرح الكتاب وقراءته ألا يخلي درسه أو دورته من بيان كيفية الترجيح وترتيب الأدلة. ولذلك كنت في هذه الأيام يعني السابقة أجيل النظر حتى أقف على شيء أقرأ لكم منه يوضح لكم هذه الأمور بأمثلة. ومن خير ما رأيت إن لم يكن هو يعني من أفضل ما رأيت في باب الترجيح رسالتان، رسالة دكتوراه طبع الدار المنهاج. هذه الرسالة خرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. مؤلفها هو الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد بعنوان تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، وهي دراسة نفيسة بالطبع لم أتعرض لقراءة شيء منها، وإنما أحببت أن أبين لطلبة العلم مرجعا من المراجع التي ينبغي أن تكون بين أيديهم. يعني طالب العلم الذي يريد أن يقف على قضية التعارض والترجيح وترتيب الأدلة بتوسع فعليه بحيازة هذه الرسالة النفيسة. بالطبع لم نقرأ منها، هي كبيرة والدورة والمجال لا يتسع، لأننا لو قرأنا فهرسها فهرس فقط لو قرأناه سيبين لكم أمور هائلة وأمور مهمة جدا، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن تكون من مراجعه. اسمها تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، طبع الدار المنهاج في السعودية، دراسة أصولية تطبيقية مقارنة، وهي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود. رسالة أخرى بعنوان، وهي أعم وأشمل لأن الأولى تتحدث عن تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، لكن الرسالة الثانية كانت أوسع وأشمل ولذلك لم تكن متخصصة كتخصص الدراسة الأولى، وهي بعنوان التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. الثالثة مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، مختلف الحديث لأن الباب الذي نقوم بدراسته صنف فيه العلماء، وأول من صنف فيه من؟ الإمام الشافعي، أول من صنف كتابا في مختلف الحديث رحمة الله عليه، وممن صنف بعده الإمام الطحاوي كما تعلمون مشكل الآثار في كتابه مشكل الآثار، وممن ألف كذلك في القرآن وفي الحديث كذلك الإمام العظيم ابن قتيبة رحمة الله عليه. فهذه كتب سلفية. ولذلك قام الدكتور أسامة ابن عبد الله خياط، هو إمام وخطيب المسجد الحرام، وأبوه عبد الله خياط كان إماما وخطيبا أيضا في المسجد الحرام، وجده لوالدتي، جد أسامة هذا لوالدتي هو الشيخ الجليل محمد عبد الرازق حمزة المدرس بدار الحديث المكية، وهو من علماء أنصار السنة القدامى، يعتبر كان في عصر الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيف الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمة الله عليه، جده لأمي. رسالته في الماجستير بعنوان مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية، وهي رسالة ماجستير خرجت من جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة. واضح؟ يعني أحببت أن أجعل بين أيديكم بعض المراجع التي خلى منها كتاب المعالم، لأن كتاب المعالم لم يتعرض لهذه الأمور بحيث يجعل أمام طالب العلم يعني رؤية توضح له السبيل الذي ينهجه إذا أراد أن يتوسع في هذا الباب. أما الكلام اليوم عن التعارض والترجيح فإنني اخترت رسالة دكتوراه للدكتور أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري بإشراف وتقديم الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله، وهي بعنوان اختيارات ابن القيم الأصولية. واخترت أن أقرأ عليكم هذا المبحث. لماذا؟ لأنه مبحث تطبيقي ليس مبحثا أصوليا، كما قرأنا في اللقاء الماضي من مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ذكر أمورا نظرية ولم يعرج على التطبيق، لأنه لو أراد أن يعرج على التطبيق لزاد حجمه المذكرة جدا، وهي مذكرة صنعت من أجل طلبة العلم في الجامعة الإسلامية. يعني المذكرة قام بإنشائها أو بعملها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله لتكون منهجا دراسيا للفصول الدراسية التي كان يدرس فيها في الجامعة الإسلامية. كان يدرس أصول الفقه وأداب البحث والمناظرة مع التفسير لطلبة الجامعة الإسلامية. طبعا الجيل الذي حضر هذا كان جيلا محظوظا، لأن الذين كانوا يدرسون كانوا يدرسوا الحديث العلامة شيخ الدنيا الشيخ الألباني، ويدرس العقيدة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويدرس الأصول والتفسير والأداب البحث والمناظرة محمد الأمين الشنقيطي. يعني كانت دفعة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أجاد أفاء عليهم بخير عظيم. هذه الرسالة اختيارات ابن القيم الأصولية، وجدنا فيها مبحثا أو فصلا أو بابا، هو قال الباب السابع التعارض والترجيح، وفيه فصلان. الفصل الأول التعارض، ثم بعد ذلك قال المبحث الثالث حكم التعارض، ثم بعد ذلك تحدث عن الجمع بين الدليلين، ثم ذكر الترجيح بين الدليلين، ونحن سنتحدث عن الترجيح لا عما سبق. واضح؟ يقول في الصفحة 77 بعد 700 الترجيح بين الدليلين. قال في الحاشية: القائلون بالجمع بين الدليلين أولا اختلفوا في الترتيب. الذين يقولون نحن أول شيء بنعمله إيه؟ نجمع بين الدليلين. لو تعارض دليلان ماذا نفعل؟ نجمع بين الدليلين، وإلا نرجح ولا نقول بالنسخ. هنا في خلاف بين الأصوليين، منهم من يقول إذا علمنا التاريخ نقول بالنسخ بعد ذلك نلجأ للترجيح، والبعض يقول لا نلجأ للترجيح حتى ولو علمنا التاريخ. فهو في الحاشية يقول القائلون بالجمع بين الدليلين أولا اختلفوا في الترتيب، فجمهورهم يقدم النسخ على الترجيح. الجمهور يقدم النسخ على الترجيح، إن علمنا الزمان والتاريخ نرجح النسخ. يبقى بعد الجمع لم نستطع أن نقوم بالجمع، ماذا نفعل؟ نقول بالنسخ. قال ولعل هذا الخلاف يرجع إلى معرفة التاريخ وعدم، فإن علم التاريخ قدم النسخ وإلا فالترجيح، وهي مسألة كما قلت لكم هي مسألة خلافية. البعض يقدم النسخ حتى ولو علم التاريخ، والبعض يقدم الترجيح حتى ولو علم البعض يرجح القول بالترجيح حتى ولو علم التاريخ. واضح؟ يقول إذا تعذر العمل بالدليلين فيلجأ الإمام ابن القيم، وهنا الكلام هيكون اختيارات ابن القيم، لأن هناك أمور في قضايا الترجيح كما قال الإمام الشنقيطي ونقلنا عنه في الأسبوع الماضي أو اللقاء الماضي. قال إيه الشيخ الشنقيطي؟ قال ليست كل هذه المرجحات متفق عليها، وإنما هي مسائل إيه؟ خلافية. وحتى لو كنت جبت معايا لمن يريد ان يرى لاعتبار في الناسخ والمنسوخ للامام ابي بكر الحازمي في كتابه في المقدمة ذكر نحو من 50 نوعا من المرجحات ذكرها في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. ثم جاء الامام ابن الصلاح وزاد عليها، ثم زاد عليها العراقي في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، ثم جاء كذلك جلال الدين السيوطي في شرحه على تقريب النووي المسمى بتدريب الراوي وأجاد في هذا الأمر. إذن هي أمور معلومة لدى علماء الحديث في كتب المصطلح، وهي معلومة كذلك لدى علماء الأصول في كتب الإيه؟ الأصول. واضح؟ يقول: إذا تعذر العمل بالدليلين فيلجأ الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ترجيح أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني، وقد أشار إلى هذا المسلك في مواضع مختلفة من كتبه، منها قوله: شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض. شرط العمل بالظن، لأن الأدلة التي تفيد الظن، خدوا بالكم نحن لن نلجأ إلى الترجيح بين الأدلة القطعية لأنه لا تعارض من كل وجه بين قطعيين، يعني ينفع يرجح بين آية وآية؟ ما ينفعش، ما ينفعش الترجيح. هل سيأتي على آية من الآيات ويقول هذه الآية تركن على جنب ونأخذ بالآية الثانية؟ لا، كله قطعي، لكن يرجح معنى على معنى، يرجح نصا على ظاهر، يرجح ظاهرا على مؤول، يرجح منطوقا على مفهوم، يرجح حاضرا على مبيح. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو الترجيح ده ايه؟ في المعنى. لكن ترجيح نص على نص في القطعيات ما ينفعش. اما ان كان قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فلا يجوز ابدا ان يوجد تعارض بينهما، فيش تعارض بين قطعيي الثبوت والدلالة. واضح؟ مستحيل. يعني هل يأتي نص يقول مثلا في القرآن الكريم يدعو الى توحيد الله ونص اخر قطع الثبوت قطع الدلالة تتحدث عن التعديد؟ مستحيل، مش كده ولا لا؟ هل يأتي نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ونص اخر يعارضه؟ نص في وجوب الصلاة ونص يعارضه؟ نص في وجوب الزكاة ونص يعارضه؟ لا، ما ينفعش. قطع الثبوت قطع الدلالة لا تعارض بينهما، وإن توهم بعض الناس فإنه يذول بأدنى نظر. واضح؟ بأدنى نظر، لا يحتاج إلى مجتهد. قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ده ظاهر للعيان. فهنا يقول: وقد أشار إلى هذا المسلك في مواضع مختلفة من كتبه، منها قوله: شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض. وقوله أيضا: وإن كانا جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أم عقليا، لأن الترجيح نحن نأخذ بما يغلب على الظن أنه إيه؟ أرجح، لأن كل دليل من هذين الدليلين أفاد الظن الراجح. ولكن هل إفادة كل دليل من الدليلين للظن الراجح يكون مستويا مع الآخر؟ لا. ولذلك وجدنا أن الظاهر سيرجح على المؤول، المنطوق سيرجح على المفهوم، الحاضر سيرجح على المبيح كما سيجيء إن شاء الله. قال: وقوله أيضا، ده كل ده كلام الإمام ابن القيم: والأخذ بأقوى الدليلين متعين، يعني نأخذ بأقوى الدليلين. وقول أقوى يعني ممكن يكون كل دليل منهما قويا، لكن هل هما في درجة واحدة؟ لا، هناك قوي وهناك أقوى، فنأخذ بأقوى. كما أننا عندي حديث صحيح، حديث صحيح، هل الصحة مستوية؟ هناك ما هو أصح، وهكذا. وقوله أيضا: تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، كلام ابن القيم. ثانيا أو ثالثا: نسخ أحد الدليلين. يبقى أول شيء بيعمله ابن القيم، وده كلام العلماء بيجمع، بعد ذلك الترجيح بين الدليلين. قال وإذا تعذر الجمع بين الدليلين أو ترجيح أحدهما على الآخر فيصير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى النسخ إذا علم التاريخ، فيقدم المتأخر ويعتبره ناسخا للمتقدم. وفي هذا يقول وإن حصل التناقض، فلا التناقض يعني يستحيل أن نجمع، فلا بد من أحد الأمرين، إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى في الشريعة حاجة متناقضة من كل وجه، إما أن يكون ما احنا معرفناش إيه نجمع، ما عرفناش نرجح، إما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وإما أن يكون إيه أحدهما ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض ده يوجد في الشريعة، ولذلك احنا قلنا قبل كده علماءنا لما يأتوا إلى الكلام في النصوص الصحيحة ويحدث في الظاهر التعارض يقولون إيه؟ مبحث إيه؟ موهم التعارض، يوهمك لكن في الحقيقة مش تعارض. ولذلك الإمام الشنقيطي ألف كتابا نفيسا في القرآن الكريم سماه إيه؟ دفع إيهام للاضطراب، إيهام للاضطراب عن أي الكتاب، يبقى هو بيدفع. ما توهمت أنت أنه إيه حدث اضطراب بين بعض الآيات، فبيدفع هذا التوهم. قال وفي هذا يقول وإن حصل التناقض، ده كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في النص السابق في أعلام الموقعين إن كل واحد من الزائد والمزيد عليه، يعني عندي نص ونص جاء بإيه، عارفين زيادة الثقة أو الزيادة، الزيادة على النص اللي كنا بنتكلم فيها، هل الزيادة على النص نسخ أم لا، الكلام ده اللي ناقشنا فيه مين الأحناف. نعم، إن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين، فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله، وإلقاء فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله، وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه، يعني نلقي الحرب بين النصين ما ينفعش، فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعه والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له، لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ، يعني إلا حيث أبطله الله. ومتى يبطل الله نصا؟ بالنسخ. هل هناك مجال لإبطال الله عز وجل لنص من النصوص أو إبطال الرسول عليه الصلاة والسلام لنص من النصوص إلا بالنسخ؟ في مجال تاني؟ هو مجال واحد. فقال إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له، لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ. يبقى أول حاجة الجمع، فإن لم يتيسر فالترجيح، فإن عرفنا التاريخ نقول بالنسخ. طيب ما لم نستطع أن نجمع بين النصين أبدا ولا عارفين التاريخ علشان نقول بالنسخ، ماذا نفعل؟ قال وإذا تعذرت المسالك السابقة فإن الإمام ابن القيم يحكم بسقوط الدليلين، سقوط تعارضا فتساقطا فلم يصلح أيهما للاعتبار، صح ولا لا؟ تعارضا فتساقطا، لأن هذا أعطاك ظنا راجحا والآخر يستوي معه في الظن الراجح، فأصبح إيه؟ ها؟ هذا موجب والتاني سالب، يتعادلان بإسقاط الإيه؟ الحديثين. واخدين بالكم طبعا الكلام مش ينفع في القرآن، احنا كلامنا هنا يكون في السنة الإيه؟ الأحدية ومش في السنة المتواترة، لأن ما نقدرش نسقط سنة متواترة، لأن السنة الأحدية هي التي ها أفادت الظن الراجح، هي التي أفادت الظن الراجح، فهي التي حدث فيها هذا الأمر. لكن هي لو متواترة وتفيد اليقين القطعي عمري ما حاجتها متناقضة ولا تصل إلى هذه الدرجة. فقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها. يبقى دليل على انها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما وينقض نفسه او يعارض نفسه، مستحيل. يجي بعض اللي يقول ولكن الذي رواه كان ثقة، ليكن رد خبر الثقة ولا ان تظن بصاحب الشرع انه تناقض؟ صاحب الشرع معصوم مش كده ولا لا؟ لكن الثقة ها غير معصوم، يجوز عليه الخطأ، ما بيقولش كذاب، لكن يجوز عليه الايه؟ الخطأ، ويجوز عليه النسيان، ويجوز عليه التوهم، مش كده؟ نعم. بعد ذلك قال ايضا في الحاشية، وهو مذهب عامة الفقهاء، اللي هو تساقط الدليلين، وهو مذهب عامة الفقهاء، وفي المسألة اقوال اخرى منها التخيير، وبه قال ابو علي وابو هاشم من المعتزلة، واختاره القاضي ابو بكر، وقيل بالوقف، وبه جزم سليم الرازي وابن جزي، وحكاه الجويني عن الاصوليين، وحكاه المجد بن تيمية عن الحنابلة، وقيل يؤخذ بالاغلظ، حكاه الماوردي والرويه. وهذا الكلام احنا ذكرناه قبل كده في اصل الكتاب لو تذكرون، وبينا القول الراجح في ذلك في اللقاء الماضي، ترجعوا اليه. الفصل الثاني الترجيح، وهذا هو المقصود بقى، عايزكم تصحصحوا واحنا بنقرأ الكلام ده، كلام طيب جدا للامام ابن، يعني ما نقول عن الامام ابن القيم من كتبه، ومعظمه من زاد المعاد، معظمه من زاد المعاد، ومن شرح الامام ابن القيم على سنن ابي داود المسمى بتهذيب السنن واعلام الموقعين عن رب العالمين. معظم الامور دي اللي اتت دي في الكتاب اتت من اين؟ من هذا الكتاب. وسأذكر لكم بعد كل مثال اين يقع في كتب ابن القيم علشان تبقوا تراجعوه، يعني عايزكم كده وانتم ماسكين ورقه وقلم ورايا تكتب راس المساله وتكتب المرجع كذا عشان ترجع له في اصل الكتاب. مش كده وبس، عمل الفاضل المؤلف شيئا طيبا انه يقول لك ايه، وارجع الى جزء كذا صفحه كذا وجزء كذا صفحه كذا وجزء كذا صفحه كذا لترى أمثلة على هذا الأمر. فإذا أنت استطعت أن تأتي بهذه الأمثلة كما تكلمنا في تفسير سورة الحجر بالأمس عن الريح، وقلنا إن بعض طلبة العلم لو قام بدراسة موضوعية، نقول الآن يا حبذا لو قام كل واحد منكم بعمل كراس ويكتب فيه هذه الأمثلة وينقلها من المؤلف من الكتاب الذي سنشير إليه، فحينئذ سيقف على أمر يفيده إفادة جيدة حينما يتعرض لقضايا الترجيح. لأن خلي بالكم هو الاجتهاد يظهر متى؟ بيظهر اجتهاد المجتهد في إيه؟ في عند تعارض الأدلة. قضية الترجيح هذه تظهر فيها قوة المجتهد، وهذا هو علم الاجتهاد، أدوات الاجتهاد التي تحصلها وهي حصيلة دراسة أصول الفقه. يعني الآن أنت دراسة أصول الفقه فيها أمور كثيرة نظرية، لكن التطبيق العملي هنا هو ده التطبيق العملي، واخدين بالكم؟ فعايزك في كل مسألة هنذكرها رأس مسألة أو نقول قاعدة من القواعد وسنذكر مثالا، ارجع بقى لما سأذكره لك من مظان لتكتبها بحيث تكون القاعدة عليها عدة أمثلة. واضح الكلام؟ ويا حبذا لو حافظها طالب علم، واخدين بالكم؟ نقول الفصل الثاني الترجيح. ذكر الامام ابن القيم وجوها كثيرة في الترجيح بين النصوص عند مناقشته للادلة المختلفة، تناثرت في مختلف كتبه، منها ما يعود الى السند، ومنها ما يعود الى المتن، ومنها ما يعود الى المدلول، ومنها ما يعود الى امور خارجة. نرجع لكلام الدكتور الجزاني تاني، قال ايه؟ فان كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة اوجه، الاول من ما يتعلق بالسند، الثاني ما يتعلق بالمتن، الثالث ما يتعلق بامر خارجي. هنا في الكتاب زودنا مبحث الرابعة اللي هو ايه؟ خدوا بالكم، قال من ما يعود الى السند زي ما قال مؤلف المعالم، ومن ما يعود الى المتن كذلك، قال ومنها ما يعود الى المدلول، وهذه غير موجوده في كتاب المعالم كنقطه. ولكنها موجودة هنا، واخدين بالكم؟ ومنها ما يعود إلى أمور خارجة. ولإبراز هذه الوجوه قال: قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث، فلنقرأها بمشيئة الله تعالى. المبحث الأول: الترجيح باعتبار السند. وهذا الكلام ذكره كرؤوس موضوعات الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة أصول الفقه اللي قرأتها عليكم في اللقاء الماضي، فاكرين ولا نسيته؟ ولكنها كانت رؤوس، كانت رؤوسا للموضوعات ولم تكن بأمثلة. إيه؟ أنا أذكر الأمثلة. قال: الترجيح باعتبار السند، يعني أنا عندي خبران، هذا الخبر جاء بإسناد وذاك الخبر جاء بإسناد، يعني عندي حديثين، حديث لعائشة مثلا وحديث لأبي هريرة، تعارض في مسألة معينة، أيهما أرجح؟ هرجع عن طريق السند ولا أرجح عن طريق المتن، ولا أرجع عن طريق المدلول اللي هو الحكم، ولا أرجع عن طريق أمر خارجي؟ يعني ما أمر خارجي؟ عمل أهل المدينة بقياس، واخدين بالكم، بعمل الصحابة، بأقوال الصحابة، يبقى أمر خارج النصين، هشوف أي النصين يرجح، بقياس أو بنص آية، مش كده ولا لا؟ أو بفعل الصحابة أو بعمل أهل المدينة عند من يقول به، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: المبحث الأول الترجيح باعتبار السند. عارفين السند إيه هو طبعا؟ ما انتوش محتاجين أقول لكم إيه هو السند. السند اللي هو العنعنة، يعني السند الذي تصل به سلسلة الإسناد التي تصل بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقريره، ده المتن. يقول: المبحث الأول الترجيح باعتبار السند، وهو من وجهين. السند، الترجيح باعتبار السند من وجهين، منه ما يرجع إلى الراوي ومنه ما يرجع إلى الرواية، الراوي أو الرواية كما سيدي. قال: فاشتمل هذا المبحث على مطلبين. المطلب الأول الترجيح بحسب الراوي، وذلك بأمور منها من هذه الأمور أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من الآخر، الرواة هنا أكثر من الرواة هنا، فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله ما رواته أكثر، لأن الرواة الأكثر، بس بشرط ما يكونوش أكثر وضعاف ويكون الآخر أقل وثقات، واخد بالك؟ برضو الأمر ده لازم يوضع في الحسبان، لأن من الممكن أن يكون مثلا هذا الخبر فيه أناس رواة يحتمل حديثهم التحسين، وفي الخبر وعددهم كبير، وفي الخبر الآخر عندي الإمام أحمد، عندي الشافعي، عندي مالك، عندي نافع عن ابن عمر، طب هتروح فين بقى؟ ده الواحد بألف، مش كده ولا لا؟ يبقى كثرة الرواة لما يكونوا مستويين في الوزن، وزن الراوي، مش كده ولا لا؟ لكن ممكن يكون واحد بألف، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من الآخر، فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله ما رواته أكثر. هذا الكلام حكر على ابن القيم، قال لك لا، وهو مذهب الجمهور، ده مذهب الجمهور، يعني الإمام ابن القيم هنا خرج على الجمهور ولا وافق الجمهور؟ لا، موافق الجمهور. وبه قال محمد بن الحسن والجرجاني والسرخسي من الحنفية، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأكثر الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة الرواة، وحكاه الباجي عن بعض المالكية، ونقله الشيرازي عن بعض الشافعية، وإليه ذهب ابن حزم، لأن ابن حزم لن ينظر إلى الكثرة. قال: وفي المسألة قول آخر، وهو أن الاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه، وإليه صار القاضي وتابعه الغزالي وهو الراجح في نظري. ده المؤلف، مؤلف الرسالة، ودي الحقيقة. وذلك أنا قلت لكم، يعني الإمام ابن القيم والجمهور لا يقصدون، الذين قالوا بتعدد الرواة أو بالترجيح بالكثرة لا يقصدون أن الكثرة، حتى ولو كانوا يحتمل حديثهم التحسين والآخرون قلة، ولكن أئمة في الشأن، محدش يقول كده، مش كده ولا إيه؟ فلن يجعل أحد ألفا من الرواة يستوون بالإمام أحمد بن حنبل في طبقته، ولا غلط؟ فهؤلاء أئمة، فمفيش حد هيقول بخلاف هذا القول. قال ومن أمثلة، نضرب بأمثال، حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال أصح شيء في الباب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن معين وأبو حامد الشرفي والحازمي وغيرهم. حديث من أراد أن يرجع إلى تخريج هذا الحديث فليرجع إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رقم 116، رقم 116 في إرواء الغليل. يبقى هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ. وحديث آخر حديث طلق، هل هو إلا بضعة منك، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله الرجل عن مس ذكري فقال هل هو إلا بضعة منك، والحديث أيضا صحيح. فقدم ابن القيم حديث بصرة على حديث طلق لوجوه كثيرة، منها كثرة الرواة، حيث قال رحمة الله عليه في تهذيب السنن إن رواة النقد أكثر وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بصرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. يبقى هنا لم ينظر إلى رواية الحديث، خلي بالكم، عن هو دون بصرة وفقط، وإنما هو نظر إلى أن الحديث جاء عن مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية كثرة الرواة لم يكن يقصد بها الرواة من هم دون طبقة الصحابة فقط، بل يقصد في هذا الحديث بالذات أنه إيه؟ ها؟ ورد من عدة طرق، فجاء من حديث بصرة ومن حديث أم حبيبة ومن حديث أبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. هذا جاء في تهذيب السنن في الجزء الأول، هتكتبوا بقى ورانا بقى الأرقام، صفحة 235، لتقفوا على هذا البحث. واضح؟ واحد، صفحة 105، الجزء الأول صفحة 135 في تهذيب السنن. قال المؤلف وانظر أمثلة أخرى في المصدر السابق، المصدر السابق اللي هو إيه؟ تهذيب السنن. اكتب الجزء الأول صفحة 168، الجزء الأول صفحة 168، والجزء الثاني صفحة 347، والجزء الثالث صفحة 104، وكذلك في الجزء الثالث صفحة 372، والجزء الرابع صفحة 313، والجزء الخامس صفحة 272. ده في تهذيب السنن. اكتب زاد المعاد، هالباب دي دراسة تعتبر دراسة ايه؟ استقرائية الكتب ابن القيم، مش كده؟ الجزء الاول في زاد المعاد صفحة 259، والجزء الثاني صفحة 133 و 173 و 266 و 329، كل ده في الجزء الثاني من زاد المعاد. احكام اهل الذمة، الجزء الثاني صفحة 655، أعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. انتهى النقل. واضح؟ هتختلف في الطبعات، تختلف في الطبعات بس ابحث. زاد المعاد طبعة الرسالة، أنا تأكدت منها طبعة الرسالة، وتهذيب السنن طبعة الشيخ حامد الفقي، أنا تأكدت منها، أنا عملت مراجعة، تهذيب السنن طبعة الشيخ حامد الفقي وأحمد شاكر، وزاد المعاد طبعة مع تهذيب السنن اللي هو الطبعة اللي حققها الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي. نعم، زاد المعاد طبعة الرسالة، أحكام أهل الذمة طبعة محمد اللي هي الطبعة الزرقاء دي، نسيت المحقق، نسيت اسم المحقق اللي هو صاحب اسمه صالح اللي مؤلف مباحث في علوم القرآن. لا مش القطان، القطان مش محقق، مباحث في علوم القرآن اللي منع قطان قلده وخد الاسم، سرق الاسم منه، منع القطان صبحي صالح. نعم نعم. مباحث في علوم القرآن الاصل للدكتور صبحي صالح. نعم. الثاني القول الثاني أو الأمر الثاني أن يكون راوي أحد الخبرين أوثق وأضبط من الآخر. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، بس الإمام ابن القيم هنا قال ما ذكره في الصحيحين وقلده في ذلك الشيخ ابن العسيمين، والحديث ليس في البخاري وإنما هو في مسلم فقط. واخدين بالكم عزوه للصحيحين خطأ من ابن القيم، تابعه عليه من نقل منه بدون أن يتحرى، فالحديث ليس في البخاري. نعود إلى قراءة كلام ابن القيم تاني. يقول ومن أمثلة ذلك أن يكون يعني راوي أحد الخبرين أوثق وأضبط من الآخر ما ذكره في الصحيحين، واتضح أنه في مسلم فقط. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. يبقى الحديث ده بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم العيد صلى الظهر فين؟ في منى. طيب هناك حديث آخر رواه مسلم عن جابر، عارفين جابر لما ذكر حجة الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني جمع الروايات وسماه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري. ما رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة، فاختلف أين صلى الظهر، الأئمة اختلفوا أين صلى الظهر، فمن رجح حديث ابن عمر سيقول صلاه بمنى، ومن رجح حديث جابر وعائشة سيقول صلى الظهر فين؟ في مكة. فرجح الإمام ابن القيم رواية ابن عمر على رواية جابر وعائشة من وجوه، منها قال إن حديث ابن عمر متفق عليه، واتضح أنه غير متفق عليه، خلي بالكم. وحديث جابر من أفراد مسلم، يعني رواه مسلم فقط، أفراد يعني مسلم الذي انفرد به، واتضح أن الحديثين إيه؟ من أفراد مسلم. قال فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك وفي إسنادي، انظر ما لما أخذ ينظر في الأسانيد، قال فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم ابن إسماعيل من عبيد الله ابن عمر العمري؟ يبقى هنا بدأ ابن القيم يقارن بين الأسانيد والرواة، ففضل رواية ابن عمر على رواية جابر والسيدة عائشة. لماذا؟ لأن الرواة هنا أتقن، مع أن دول رواة مسلم ودول رواة مسلم، ولكن هؤلاء أتقن من أولئك. قال وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ ثم قال أيضا إن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنى على الخبر، وبهذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود نظرا لإيه؟ للعنعنة. فقال ابن القيم فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن، لأن حديث عائشة موجود في سنن أبي داود مش في مسلم، حديث عائشة موجود في سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني بابن إسحاق لأن فيه عنعنة. قال كلام ابن القيم تاني إن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر؟ شفت بقى حينما توضع الأسانيد في الموازين، يعني أين عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس من قول عبيد الله الثقة حدثني نافع عن ابن عمر؟ واضح الكلام. وبناء على ذلك فضل الإمام ابن القيم أو رجح هذا الدليل على ذاك الدليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى أين؟ في منى. واخدين بالكم ولا لا؟ لم يصلي في مكة، الظهر يوم النحر. هذا الكلام الذي قاله ابن القيم أين؟ في زاد المعاد الجزء الثاني من صفحة 282 ل 283، الجزء الثاني 282. وانظر أيضا أمثلة أخرى، الجزء الأول من زاد المعاد صفحة 31، والجزء الثاني صفحة 131 وصفحة 177، وتهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 101، وأعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. الأمر الثالث من أمور الترجيح أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة والآخر أجنبيا، فيقدم رواية صاحب القصة. لماذا؟ لأنه أعلم بالقضية من غيره، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنهم يرجحون رواية صاحب القصة إنه أدرى ويهتم بها أكثر من إيه؟ من غيره. ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامع زوجته في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، يعني جاءه بعض الناس بتمر كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، وبيقول له عتق رقبة لا يملك إلا رقبة زوجتي. فقال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا أستطيع. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال له ولدي كمان أقدر. قال له قعد. جاء تمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ تصدق به أطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، هتصدق على مين؟ أما لو أهل بيتي أفقر ناس في المدينة دي كلها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه وقال أطعمه إياهم، يعني هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتعاقب. رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام محمل لأهله. شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم هل تجدون مفتيا يتعامل مع الناس هكذا؟ يعني ممكن مفتي الآن من بعض المشايخ يدخل له واحد بالشكل ده يسأله يقول له عتق رقبة؟ مفيش رقبة الوقت خلاص. يقول له صم؟ يقول له مقدرش. يقول له طعم 60 مسكين؟ يقول له ما عندناش. يقول له قطع العصاية تعال مده، مش كده ولا ايه؟ نعاقبه. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع الرجل، مع ان الرجل ارتكب خطأ جسيما انه اتى زوجه في نهار رمضان. شوفوا رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ورواه مالك عن ابي هريرة، احاديث ابو هريرة الذي جاء في الصحيحين، الرجل بيحكي الالفاظ بنفسه، الرجل بيقول حدث كذا وقال له قال له وقال له قال له، فابو هريرة بيحكي كلام مين؟ كلام الرجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن روى مالك عن ابي هريرة بلفظ ان رجلا افطر في رمضان. افطر بايه بقى؟ ما قالش، ده مجمل. افطر كل ولا شرب ولا جامع؟ فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. هذا الحديث قال انه افطر، فسيؤخذ على ايه؟ اجماله وعمومه. يبقى اي حد يفطر فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او تفيد التخيير، يبقى يعتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما او يطعم 60 مسكين او. هل الحديث الاول في التخيير؟ لا. هل تجد رقبة؟ لا. هل تستطيع؟ يبقى انتقل معه بالتدريج. ثم الحديث الاول يبين ان هذا الامر خاص بالايه؟ بالجماع، لكن الحديث الثاني بيتكلم عن اي انسان يفطر. ولذلك اخذ بعض اهل العلم بان من افطر في رمضان باي مفطر كل شرب جامع نفس الحكم ده مع التخيير. فهل هذه الاحاديث او هذان الحديثان تعارضا؟ بايهما ناخذ؟ انظروا ابن القيم قال ايه. رجح الامام ابن القيم روايه الترتيب المصرحه بذكر الجماع على رواية مالك بوجوه كثيرة، منها قوله إن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر الفطر وأنه الجماع، وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الرجل. واما رواه التخيير الرواه عن مالك رواه فلم يفسروا بماذا افطر ولا حكوا ان ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ صاحب القصه، لا ذكروا لفظ الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ذكروا لفظ صاحب القصه ولا حكوا ايضا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفاره، فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله وقعت على أهلي في رمضان؟ هذا الكلام موجود في تهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 272، الجزء 3 صفحة 272، وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء 2 133 و164 صفحة 133 وصفحة 164. ده كده ثالث مرجح من المرجحات. الرابع، المرجح الرابع، ان يكون احد الراويين، طبعا احنا كل ده بنتكلم عن الايه الترجيح في الاسناد. الرابع ان يكون احد الراويين باشر القصة والاخر غير مباشر لها، واحد عاش القصة نفسها وباشرها، فيقدم خبر المباشر لانه اعرف بما روى، وهذا جزم به الجمهور من الاصوليين وصححه الامام ابن حزم. يعني ده قول الجمهور ايضا، انك ترجح خبر مين؟ المباشر الذي عايش القصة. قال لانه اعرف بما روى، ولهذا رجح ابن القيم رواية ابي رافع التي جاءت في سنن الترمذي، رجح هذه الرواية، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهم. أبو رافع كان سفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. رجح ابن القيم على رواية ابن عباس التي في الصحيحين أنه ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وميمونة خالة ابن عباس وهو محرم. طب هو تزوج وهو محرم ولا تزوج وهو حلال؟ ابن عباس يقول تزوج وهو محرم، وابو رافع يقول تزوج وهو حلال. طب في اشكال عندنا لو نظرنا للامر على ان المباشر ابو رافع ترجح روايته، لكن عندنا اشكال فاتن الامام ابن القيم ان رواية ابي رافع ضعيفة اصلا، وضعفها الشيخ الالباني في الارواء وفي ضعيف الترمذي، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ولذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار مرسلا، وحسنه الترمذي والبغوي، وضعفه الشيخ الألباني. لكن حديث البخاري ومسلم هيبقى اقوى منه بكثير، واخدين بالكم ولا لا؟ فان وجدنا مرجحا في خبر ابي رافع الا وهو انه المباشر، لوجدنا ان هناك مرجحا للخبر الاخر الا وهو مروي في الايه؟ في الصحيحين. فعندي مرجح تعارض، بص انا عندي خبران تعارضا، فلما ان اتيت بالمرجحات وجدت مرجحين ايه تعارضا، فايوما نرجح؟ وراحت الصورة. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بمرجح من الصحيح، الا وهو مرجح ميمونة ذاتها، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ ها؟ وهو حلال غير محرم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. يبقى هنا عندنا حديث ايه؟ ميمونة. يبقى حديث ابو رافع، يعني انا لا ادري الامام ابن القيم كيف فاته هذا الاستدلال. خلي بالكم، واخدين بالكم كيف فاته ان يستدل بخبر ميمونة وهي اقوى، لكنه رجح خبر ابي رافع مع ان الخبر فيه ضعف. نقرأ كلام الامام ابن القيم، يقول ان السفير بينهما بالنكاح اعلم الخلق بالقصة وهو ابو رافع، وقد اخبر انه تزوجها حلالا، وقال كنت انا السفير بينهما، وابن عباس اذ ذاك له نحو العشر سنين او فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وابو رافع رجل بالغ وعلى يد ادارة القصة وهو اعلم بها، ولا يخفى ان مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، بس بشرط ان يكون ايه؟ صحيح. ولكن لما ضعف ما بقاش في قوة رواية الايه؟ الصحيح الصحيحين، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. يبقى احنا هنا بنعرف المرجحات، كيفية الترجيح بين النصوص، لان حتى الامام الشنقيطي لما تكلم عن هذه القضية في المذكرة بقول لك ايه، غاية الامر اننا كأننا سمعنا ابن عباس، انسى بقى الصحيحين، كأننا سمعنا يعني صحة الصحيحين اوصلتنا الى اننا كأننا سمعنا مين؟ ابن عباس بيقول تزوجنا من بقه بقى بيكلمنا، لنفرض اسقط كل السلسلة طالما انت الحديث في الصحيحين، وصلنا لابن عباس ذاته فسمعناه يقول الآن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة وهو محرم، وسمعنا ميمونة تقول لنا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أيما نرجح؟ هي أدرى وهو كان صغيرا وهي التي تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام، والتزوج خلي بالك وهو محرم في قصة في مسألة الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن إيه يعقد المحرم، مش كده ولا لا؟ ثم هي اذا كانت تزوجته يعلم، لان الرجل ان كان حلالا سيتعامل مع زوجته بناء على ذلك، يتعلم كيف تصرف مع الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان حلال او كان ايه محرما، ليه المحرم يحرم عليه ان يقترب من النساء، مش كده ولا لا؟ نعم. فهي ادرى منه بهذا الخبر هذا او هذه المسألة المرجح ده في الجزء الاول من زاد المعاد صفحة 113، وكذلك هناك صفح الجزء الثاني صفحة 164 وصفحة 297 من زاد المعاد، والجزء الخامس صفحة 113. المرجح الخامس أن يكون أحد الراويين متقدم الإسلام، إسلامه متقدم، والآخر متأخر الإسلام، فيقدم رواية متأخر الإسلام على متقدمه، اللي إسلامه تأخر يتقدم روايته على إيه؟ على، لأنه خلي بالكم المتأخر أدرك آخر الأمرين بعكس المتقدم، فربما كان الأمر منسوخا، مش كده ولا لا؟ فاحتمال هذه المسألة غير مسلمة عند العلماء، وإنما فيها مناقشة. قال في الحاشية المؤلف وهو رأي الأكثرين، رأي ابن القيم رأي الأغلبية، وجزم به الشيرازي والبيضاوي والسبكي والشريف التلمساني وغيرهم، وبه قال القاضي أبو يعلى، وذكر أنه نص عليه أحمد بن حنبل وابن عقيل من الحنابلة، وجزم الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وابن مفلح بتقديم رواية المتقدم، اللي خلفه بقى قالوا لا، رواية المتقدم لقوة أصالته في الإسلام ومعرفته، ونقله الشيرازي عن بعض الحنفية. طب أيهما أقوى؟ الرأي الذي مال إليه الأغلبية واختاره الإمام ابن القيم، ليه؟ لأن ده كان فعل الصحابة. يقول ابن عباس كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، كما جاء في رواية مسلم، لأنهم يعلمون أن الأحدث فالأحدث ربما نسخ الحكم الإيه؟ السابق. ولما رواه، اسمع بقى، جرير ابن عبد الله البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، يبقى كان بيعجبه هذا الحديث ليه؟ لأن إسلام البجلي كان إيه؟ متأخرا جدا، فكان بعد سورة إيه؟ المائدة، لأنه لو كان قبل سورة المائدة يقول لك مجايز لما نزلت سورة المائدة نسخته، لأنها تكلمت عن غسل القدمين، صح ولا لا؟ لكنها في مسح على 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 الايه على الخفين، فالمسح على الخفين كان رأى الرسول جرير، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة الايه المائدة. شفت ابن القيم وفقه لماذا تمسك او رجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه؟ واضح. يقول ومن أمثلة ذلك تقديم رواية أبي هريرة في نقد الوضوء من مس الذكر على رواية طلق، ليس بقى الكلام هنا رواية بصرة نظرا لكثرة الروايات، لكن ده رواية أبي هريرة، لأن أبا هريرة متأخر إسلامه متأخر. فقال الإمام ابن القيم، وخلي بالك ممكن خبرين يتعارضا، ويأتي الإمام الفقيه الأصولي بعدة إيه مرجحات، مش مرجح واحد، ولذلك تجدون ممكن نفس الخبر يتكرر عدة مرات في كل مناسبة من المناسبات التي نتحدث فيها عن أمور الترجيح. واضح الكلام؟ انتم مركزين ولا النهاردة مالكوا كده؟ كويس. يقول الإمام ابن القيم: إن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد. يبقى إسلامه إمتى؟ في أول العصر المدني. فذكر الحديث، وفي قصة مس الذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين. وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم، نأخذ بالمتأخر يعني من مش كده ولا إيه؟ هذا موجود في تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 235، وانظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 364. المرجح السادس أن يكون أحد الراويين روى في البلوغ والآخر روى في الصبة، فيقدم رواية البالغ لأنه أقرب إلى الضبط. وهذا جزم به أبو بكر الحازمي والرازي والآمدي والصفي الهندي والبيضاوي والزركشي وغيرهم. هيمثلهم إيه؟ مثال رواية أبي رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، مع رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، المتقدمتان. مع أن قلنا حديث أبي رافع إيه؟ ضعيف، لكن الإمام ابن القيم صحيحه، وبناء على ذلك يقدم رواية أبي رافع على رواية ابن عباس، نظرا لأن ابن عباس كان صغيرا لما تحمل القصة. أما أبو رافع فكان رجلا كبيرا بالغا، حيث رجح ابن القيم رواية أبي رافع كما سبق لوجوه منها قوله إنه، ده كلام ابن القيم يعني، أبو رافع إذاك كان رجلا بالغا، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم، بل كان له نحو 10 سنين، فأبو رافع إذاك كان أحفظ منه. ده في زاد المعاد الجزء 5 صفحة 112، وارجع لزاد المعاد الجزء 1 صفحة 113. المرجح السابع والأخير في المطلب الأول يقول: أن يكون أحد الراويين جازما فيما يرويه والآخر ظانا فيه، فنقدم أيهما. عندي حديثان تعارضا: واحد راوي الحديث جزم والآخر تردد، أيهما يرجح؟ الجزم. يقول: مثال حديث زيد بن خالد الجهني في مسألة اللقطة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة. عارفين اللقطة؟ الشيء الضائع اللي بيوجد، يعني يلتقط الإنسان، حد وقع منه حاجة فوجد إنسان، إيه دي اللقطة. حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة. والحديث في البخاري ومسلم. هناك حديث آخر لأبي بن كعب رواه البخاري ومسلم أيضا، هذا الحديث قال: عرف حولا، قالها 3 مرار. قال: لا أدري. قال له: ذلك في سنة أو في 3 سنين، يعني بعد أن روى الخبر بيقول فيه. فبعد أن لقيته بمكة، والقائل مين؟ شعبة. شعبة اللي هو تلميذ سلمة بن كهيل، التقى سلمة ابن كهيل فقال: فلقيته بعد بمكة فسأله عن الحديث فقال: لا أدري. 3 أحوال، أحوال جمع حول، 3 أحوال أو حولا واحدا. فالقائل شعبة، والمتردد سهيل شيخه، والحديث مروي في الصحيحين على التشكيك، مفيش جزم، فهذا الشك يضعف الرواية. مش كده ولا لا؟ يضعفها في الاستدلال، وخبر صحيح رواه البخاري ومسلم، لكن شك فيه الراوي، لم يجزم. فأيهما يرجح؟ اللقطة تعرف 3 سنين ولا سنة واحدة؟ سنة، لأن الذي روى السنة في حديث زيد ابن خالد الجهني كان جازما، أما في رواية أبي بن كعب فلقد تردد الراوي فيها وشك. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول الإمام ابن القيم بعد مرجحا حديث زيد على حديث أبي، قال: والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة، ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم أنها تعرف ثلاثة أعوام. ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ يعني عرف سنة ولا ثلاثة؟ وفي الأخرى عامين أو ثلاثة، فلم يجزم والجازم مقدم. واخدين بالكم؟ كل دي مرجحات. يبقى المرجحات دي وغيرها كثير، وإنما هذا ما جاء في الكتاب. الترجيح باعتبار السند، الترجيح بحسب الراوي، كل ده كان بحسب الايه؟ الراوي. المطلب الثاني الترجيح بحسب الرواية. نعم. العزو، العزو في تهذيب السنن الجزء الثاني صفحة 268، وكذلك في تهذيب السنن المجلد الثاني صفحة 417. في مثال اخر، واخدين بالكم؟ المطلب الثاني الترجيح بحسب الرواية، وذلك من وجوه. احدها يقدم الامام ابن القيم ما رواه الشيخان على من فرض به مسلم. يبقى انا ما بتكلمش عن الرواة، بتكلم عن الرواية ذاتها. يبقى بنرجح ما رواه الشيخان على ما رواه مسلم. مثاله مثلما قدم حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فضلوا او رجحوا على حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. طبعا قلنا ان الحديثين في مسلم، لكن المهم القاعدة سليمة. قد يكون المثال غير سديد او في خطأ، لكن القاعدة عنده ايه؟ انه لو تعارض حديثان احدهما رواه البخاري ومسلم والثاني انفرد به مسلم، ايهما يرجح؟ ما اتفق عليه الشيخان، واخدين بالكم؟ ولذلك قال ان حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من افراد مسلم، فحديث ابن عمر اصح منه. يبقى دي اول وده في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 282، الجزء الثاني صفحة 282، ارجعوا اليه. وعلق على ذلك كذلك شعيب الارناؤوط بان الحديث من افراد مسلم. الوجه الثاني يقدم الامام ابن القيم الحديث الصحيح على غير الصحيح. طبعا ده الامام ابن القيم وغير ابن القيم دي مسألة متفق عليها، لو تعارض حديثان واحد صحيح والتاني ضعيف هنقدم الصحيح. فعندي غريب منقطع مضطرب مرسل كله سنقدمه. مثاله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول الى المدينة. لم يسجد في المفصل، المفصل اللي هو ايه؟ من الحجرات او من قفل الاخر. قال لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام منذ تحول الى المدينة في جزء المفصل. ولكن ابو هريرة روى انه سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي اذا السماء انشقت. قد يقول قائل طب وايه الدليل على انه سجد معه في المدينة؟ نقول لان ابا هريرة ما اسلم الا في سنة 6 في المدينة، 6 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدين يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول ممكن يكون روى عن احد اخر انه سجد في مكة ولا حاجة، ما الصحابة بيروي بعضهم عن بعض، ولكن يقول لك ايه؟ سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث حديث ابو هريرة روى مين؟ الامام مسلم في صحيح في باب سجود التلاوة. فايهما يرجح؟ رواية ابن عباس ولا رواية ابي هريرة؟ لا رواية ابو هريرة، لان حديث ابي هريرة في مسلم وهو صحيح. اما حديث ابن عباس رواه ابو داود وضعفه الشيخ الالباني في ضعيف ابي داود. وكذلك ابن القيم، شوف ابن القيم بيقول ايه. قال ابن القيم فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث ابي هريرة. ليه؟ اسمع بقى المرجح الجامد ده. لانه مثبت ومعه زيادة علم خفيت على ابن عباس، لان ابن عباس حتى لو صح عنده الحديث يقول لك انا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المدينة، لم يسجد في المدينة في المفصل، وابو هريرة بقول انا سجدت معاه. يبقى علم ابو هريرة ما لم يعلمه ابن عباس. هل ابن عباس كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس صلوات في اثناء المدينة من اول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة؟ ده ابن عباس رضي الله عنه كان ممن قال الله عز وجل في شأنهم ونزل فيهم في سورة النساء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مش كده ولا لا؟ مش قال في نزلت، يعني ابن عباس كان طفلا صغيرا في مكة وكان مسلما، ومع ذلك ما كان يستطيع ان يأتي الى الايه؟ الى المدينة. ونزل فيه هذا في سورة النساء. فلما يقول ابن عباس لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة منذ ان تحول الى المدينة في جزء المفصل، حتى ولو ثبت عنه، معنى ذلك انه تحدث عن فترة صلى فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ابو هريرة بيتكلم عن صلى الله هو، فاما ان نقول لابن عباس فاتك شيء، فاتك شيء، واما ان نقول لابي هريرة ايه؟ انت كذبت. ولذلك يقولون العلماء معاذ الله ان نكذب صحابي. يبقى ابو هريرة رأى وعايا ما لم يره ابن عباس، ولذلك يقولون زيادة الثقة ايه؟ ها؟ مقبولة، مش كده ولا لا؟ ثم هذا مثبت وذاك نافٍ. لو اخذنا برواية النافي اكذبنا المثبت، لكن لو اخذنا برواية المثبت لم نكذب النافي، لان النافي روى ما علم والمثبت روى ما علم. يعني الوقت مثلا على سبيل المثال يخرج اتنين من المسجد، واحد تقول له الشيخ وليد كان في الدرس، يرد عليك يقول لك لا ما كانش موجود في المسجد، هو ما شافوش، وليد مستخبى ولا الدولاب. يجي احمد شايفه قدام عينيه وسلم عليه يقول رأيت وليدا في الدرس. الاثنين صادقين. لكن لو قلنا لاحمد يا احمد انت ما شفتوش، إيه انت؟ يبقى معناه بنكذبه. بيقول لك شفته سلمت عليه. الثاني بيقول انا ما شفتوش، نقول له انت صادق لانك كنت خلف العمود وهو ما شفتوش. وضحت؟ عرفتم ليه يقدم العلماء رواية المثبت على النافي؟ ده من باب الجمع بين الاقوال، مش كده ولا؟ لانه امر علشان انت بتصدق الثقتين حتى لا تهدر قول واحد منهم. فالامام ابن القيم بيقول ايه؟ فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوم الاثنين في اعلى درجات الصحة لتعين تقديم حديث ابي هريرة على حديث ابن عباس. ليه؟ قال لانه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث ابي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله اعلم. شفت الاستدلال هذا الكلام للشيخ ابن القيم في زاد المعاد الجزء الاول 364. امثله بقى تانيه كتيره قوي على هذا الباب في زاد المعاد ايضا الجزء الاول 420 صفحه 420، والجزء الثاني صفحه 192، والجزء الثاني برضه صفحه 283، وبرضه الجزء الثاني صفحة 347، والجزء الخامس صفحة 697، والجزء الخامس برضه صفحة 771، وتهذيب السنن الجزء الأول صفحة 230 و 362 و 399، والجزء الثاني صفحة 134 وصفحة 201 وصفحة 384، الجزء الثالث صفحة 256، والجزء الرابع صفحة 313، الجزء الخامس صفحة 389، الجزء السادس صفحة 330، الجزء السابع صفحة 250 و 336، وإعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350 و 358 و 385 و 388، وأحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 641، تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 124 ده جزء واحد، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 72. خلي بالكم امثله كتيره جدا. ثالث المرجحات في الروايه ان يكون احد الخبرين مرفوعا والاخر موقوفا، فنقدم المرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع، فيقدم المرفوع على الموقوف. مثال تقديمه تقديم ابن القيم حديث انس بن مالك إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قدمه على من خالفه من الصحابة. فقال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة 342 ل 343 في زاد المعاد، قال ايه بقى؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم تحريمها، تحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم لأنها رجس. لم يقل إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وخلاص. الحمر الأهلية ليه؟ ليه؟ الحمارات، الحمار بتاعنا الأهلي ده اللي الحمار عكس الحمار الايه؟ الوحش. فالحمار الأهلي عكس الحمار الايه؟ الوحش. فصح عنه التحريم يوم خيبر، وصح عنه كذلك التعليل فإنها رجس، يعني نكسة. وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة، لأن بعض الصحابة قالوا إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، يعني الظهر اللي بيشيلوا عليه فخاف عليها لا تخلص. فلما قيل له فني الظهر، الناس بتاكل الحمير والحمير قلت في البلد، فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها، يبقى حرمها صيانة للإيه؟ للمركوبات التي يحملون عليها. وكذلك مقدم على قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، يعني لما أخذت كغنيمة لم تخمس. التخميس أن تأخذ خمس الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيه؟ خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى الخمس معروف. هل لأنها لم تخمس؟ قال بذلك البعض. وكذلك مقدم الحديث على قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، يعني كانت جلالة. وكل هذا في الصحيح، كل كلام الصحابة ده موجود في الصحيح وصحيح عنهم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، لو حرم فقط للجأنا إلى أقوال الصحابة في التعليل، ولكن الصحابة عللوا ولم يسمعوا قولهم، لم يعني، وإلا لو سمعوا قوله لما قاموا بالتعليل. الصحابة وقفون عند حدود ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قال الإمام ابن القيم تكملة لهذا ولم يكتبه المؤلف، وإنما أنا بنقله من زاد المعاد، قال ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما، قد يقول قائل طب ما هذا متعارض مع قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القيم هذا لا يتعارض، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية، اللي هي الآية المكية من سورة الأنعام، لم يكن قد حرم حين نزولها من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا. فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا. يعني هذا تحريم الحمر الأهلية أو ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعد ناسخا لآية الأنعام كما ادعى ذلك الإمام الشنقيطي؟ لا، الإمام ابن القيم بيرد على هذه المسألة، وجبتها لكم علشان الإمام الشنقيطي كان قال إن هذا يعد من باب الإيه؟ النسخ. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فالإمام ابن القيم بيرد هنا على من ادعى هذا القول. كذلك لو أردتم أن ترجعوا إلى مثال آخر، أنا قلت لكم زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 342 وما بعدها، وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 74 وصفحة 564 وفي تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 83. رابع المرجحات في بحسب الرواية، قال أن تكون إحدى الروايتين قد اضطربت واختلف فيها والأخرى لم يختلف فيها، فيقدم الإمام ابن القيم رواية متفقة لم تختلف ولم تضطرب على رواية مختلفة مضطربة. ومن أمثلة ذلك مسألة حجه صلى الله عليه وسلم، حيث قدم رواية من روى القران على من روى الإفراد من وجوه كثيرة في كتاب زاد المعاد. هو الرسول عليه الصلاة والسلام حج صلى الله عليه وسلم كان قران أم كان إفرادا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن إفراد يعني إيه ما أدخلش العمرة فيه؟ تعرفين إن أنسك الحج كام؟ 3: إفراد وقران وتمتع. التمتع هو أفضلها وأحبها، والرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يكن إيه قد ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني يبدأ بالعمرة ثم يفعل ماذا؟ ثم يحل ويصبح حلالا إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، فحينئذ يصبح متمتعا بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج. واضح؟ ده التمتع الذي هو أحب الأنسك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا وساق الهدي من الميقات معا، ساق الهدي وأحرم. ولذلك قال: لولا أني سقت الهدي. فلأنه ساق الهدي لا يجوز أن يحل حتى إيه؟ ها؟ حتى يقضي الحج، مش يقضي الحج بقى، حتى تذبح هذه، حتى كما قال الله تبارك وتعالى: يصل الهدي، يبلغ الهدي ايه؟ محله. حتى يبلغ الهدي محله، ما يقدرش يحل غير لما يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله اين؟ في يوم المحشر. فما يقدرش، خلاص يصبح محرما طالما ساق الهدي معه. فاقرن واصبح، وده اصعب شيء بالنسبه للمناسك، اصعب الانساك 3، ان يظل محرما منذ ان جاء من الميقات الى ان يحل يوم النحر، يظل على احرامه. وظل كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ يبقى نسك التمتع معروف، ونسك القران ان يقرن الحج مع العمرة. وذلك قال: دخلت العمرة في الحج الى ابد الابد، وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وهناك حج افراد، ان يحرم من الميقات بالحج فقط ويظل على حجه. فهنا اختلف العلماء، هل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان افرادا ام كان قرانا؟ فقال، وخدوا بالكم ان الاوائل او الصحابة كانوا يذكرون القران على انه تمتع، حينما يتحدثون عن التمتع خد بالك لحسن تخطئ وتفسر كلام الصحابة جميعا حينما يتكلمون عن حج التمتع على انه ايه؟ على انه التمتع الذي يحدث فيه حل او تحلل بعد العمرة. لا، القران عندهم تمتع، لان التمتع عندهم ايه؟ ان يتمتع بالعمرة في زمان الحج، في اشهر الحج يوقع العمرة. ولذلك من لم يفهم هذه يخطئ في فهم كلام السلف القدامى. لكن التمتع عند العلماء في المصطلح اللي هو يحل بعد ان ايه؟ بعد ان يعتمر. لكن الآية بتقول ايه؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج. فهنا التمتع هنا المقصود بيدخل فيها ايه في الآية؟ النسكين معا، القران والايه؟ والتمتع. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فالامام ابن القيم هنا بيقول ان رواه الافراد 4: عائشه وابن عمر وجابر وابن عباس، والاربعه رووا القران. الاربعه رووا ان حج النبي صلى الله عليه وسلم كان افرادا، وروي عنهم ايضا انه كان قرانا. قال: فان صرنا الى تساقط رواياتهم، يبقى رواياتهم هنا في موجب وسالب، إذا حدث هنا ايه؟ تساقط للروايات. فإن صرنا إلى تساقط روايتي سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض. يبقى الذين رووا القران فقط لم يتعارضوا، فيرجح كلامهم على كلام روايتهم على رواية مين؟ من روى الأمرين معا، لأن رواية القران ورواية الإفراد تتعارضان فتتساقطان، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، لأنه لما يأتي صحابي مرة يقول لك كان مقرنا وتارة يقول كان مفردا، معنى ذلك أنه اضطرب، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك أنه اختلف رأيه، فحينئذ يسقط وننظر إلى غيره. قال وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمر ابن الخطاب وعمران ابن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم ذكرهم. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 134. وانظر تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 62 والجزء الخامس صفحة 59. يبقى هنا احنا انتهينا من ايه؟ من المبحث الأول الترجيح باعتبار السند، وقسمناه إلى مطلبين، الترجيح بحسب الراوي والترجيح بحسب الرواية. المبحث الثاني الترجيح من جهة المتن، الترجيح من جهة الايه؟ المتن. قال وهو من وجوه، وهو من وجوه، احدها ان يكون احد الخبرين قولا والاخر فعلا. هنا ننظر للمتن بقى، ان يكون احد الخبرين قولا والاخر فعلا، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيرجح الامام ابن القيم القول على الفعل لاحتمال ان يكون الفعل مختصا به، وهذا مذهب الجمهور. والبعض يحاول ان يجعل ان هذا امرا من الامور التي اخترعها الشوكاني. ابدا، الامام الشوكاني نظر في كتب الاصول وحقق المسألة ورجح ما رجحه الجمهور، لكن بعض اهل العلم حينما نظروا من المعاصرين يعني حينما نظروا الى استخدام الشوكاني لهذه القاعدة ظنوا ان الشوكانية قد اخترعها. ابدا، ده مذهب الجمهور، والامام ابن القيم يقول به، وهو مذهب جمهور اهل العلم. يقول الامام ابن القيم او يقول المؤلف عن ابن القيم احدها احد المرجحات في المتن ان يكون احد الخبرين قولا والاخر فعلا. فيرجح الامام ابن القيم القول على الفعل. لماذا؟ قال لاحتمال ان يكون الفعل مختصا بخصوصين، لأن أدلة التأسي بالقول أقوى من أدلة التأسي بالفعل، لأن الفعل يحتمل الايه؟ الخصوصية. قال مثاله ترجيحه، ترجيح ابن القيم، حديث عائشة عن الغلام، قالت السيدة عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، في العقيقة، العقيقة عن الجارية شاه وعن الايه؟ الغلام شاتان. رجح ابن القيم هذا الحديث على حديث ابن عباس وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. هذا الحديث بالنسبة للصحة إسناده على شرط البخاري أنه عق عن الحسن والحسين بكبش، كل واحد كبش فقط، إسناده على شرط البخاري. وارجعوا إلى إرواء الغليل رقم 1164. لكن حديث أنس جاء فيه، حديث أنس ابن مالك جاء فيه عق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، خلي بالكم، وإسناده على شرط. أنا قلت حديث أنس رواه ابن حبان ورجال رجال الشيخين لولا عنعنة قتادة. نعم. يقول الإمام ابن القيم حينما رجح حديث عائشة على حديث ابن عباس وأنس فذكر وجوه الترجيح منها أنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث لما قال عن الغلام شاتان ده للناس كلها وعن الجارية شاتان، لكنه هو لما فعل فعل شاتا شاتا لكل واحد، ما ربما كان لظروف تخصه هو أو كانت خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يتعارض القول مع الفعل أيهما يرجح؟ القول. قال ابن القيم من وجوه الترجيح أنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث الشاتين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 330. وارجع لإعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء الثاني صفحة 384. ثانيا أن يكون أحد المتنين سالما من الاضطراب والآخر مضطربا مختلفا فيه، فيرجح ما سلامته في متنه من الاضطراب والاختلاف، يعني ما سلم في المتن من الاضطراب والاختلاف. وهذا مذهب الجمهور ايضا، هذا مذهب الجمهور، ان احنا نرجح اي الخبرين، الخبر الذي سلم من الاضطراب والاختلاف. مثال حديث رافع ابن خديج، حديث رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، يعني تأجير الارض، مع معاملة النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع، ما ينفعش تقول تحتمل الخصوصية لانه مش امر خاص بيه، ده خاص بالامة. النبي عليه الصلاة والسلام صالح اهل خيبر اليهود على ان يعطوا المسلمين نصف الارض الزراعية، يعني لم يطرد اهل خيبر، هو طرد بني النضير وطرد بني قينقاع واعمل السيف في بني قريظة كما جاء في سورة الاحزاب، لكن يهود خيبر عمل معهم النبي عليه الصلاة والسلام، صالحهم على شطر الارض، يزرعوا الارض، كانوا فلاحين مهرة، يشتغلوا في الارض ويطلعوا الناتج، الناتج النصف ليه لهم والنصف لمين؟ للمسلمين. واخدين بالكم؟ صالحهم على هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا اقرهم على الارض، والارض ارض المسلمين لان هؤلاء المفروض يطردوا. يبقى هنا حينما اذن لهم في ان ياخذوا يزرعوا ويأخذوا الشطر كانه ايه؟ ها؟ اجرها لهم بنصف. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب ووجد المؤامرات تنبعث من خيبر اجلاهم وطردهم، لما اجلاهم الارض ارض المسلمين، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما اطلعهم فيها واقرهم على زراعتها وكان ياخذ المسلمون نصف المنزرع، معنى ذلك انه اجاز هنا الايه؟ الكراء بالايه؟ بنصف الزرع او بنسبه من المنتج الزراعي. طيب حديث رافع ابن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، والحديث في مسلم. الامام ابن القيم رد حديث رافع من وجوه، منها اضطراب سندي ومتني، واوضح ذلك فقال حديث مسلم لكن السند فيه اضطراب والمتن فيه اضطراب. قال انه طارة يحدث عن بعض عمومته، وطارة عن سماعه، وطارة عن رافع ابن ظهير، مع اضطراب في الفاظه، فمرة يقول نهى عن الجعل، ومرة يقول عن كراء الارض، ومرة يقول لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. فاعتبر ابن القيم كل هذه الايه؟ الروايات اضطراب في المتن وفي الايه؟ السند. ولذلك ده موجود فين؟ في تهذيب السنن الجزء الخامس صفحة 59، وكذلك في تهذيب السنن الجزء الاول صفحة 62. واخدين بالكم؟ ثالثا ان يكون احد الخبرين هنا، لو كان احد المتنين سالما من الاضطراب نوجهه، لو حدث، لكن لو نقدر نجمع نجمع، احنا بنتكلم لو لم نستطع الجمع كل ده. ثالثا ان يكون احد الخبرين عاما والاخر خاصا، فيقدم الخاص على العام، وجزم بهذا اكثر الاصوليين، يقدم الخاص على العام. لكن الامام الشوكاني له اعتراض وجيه جدا. قال الشوكاني في ارشاد الفحول قال ان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله، مش هنلغي العام وانما بنبني العام على الخاص فنعمل بالخاص في نطاقه، والعام في عمومه باستثناء هذا الايه؟ الخاص. فقال اعترض الشوكاني على تقديم الخاص على العام بمعنى الغاء العام كلية، واعترض بان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله، والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيع، وهذا اعتراض وجيه، مش كده ولا لا؟ يعني الامام الشوكاني هنا اعتبر ان تقديم الخاص على العام مش الغاء للعام كلية، ده من باب الجمع بين النصين، مش كده؟ فيصبح العام يعمل به في غير الحالة الخاصة التي جاء بها الحديث الخاص. مثال تقديم الامام ابن القيم حديث البراء بن عازب حينما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها، يعني امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحوم الابل. قدمه الإمام ابن القيم على حديث جابر في قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كان آخر الأمرين. لأن أنت لو قرأت في الناسخ والمنسوخ أو في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام أبي بكر الحازمي أو لكتب التي تحدثت عن الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار. أي شيء يتحط على النار وكلت منه تتوضى. لو كلت أي شيء يتحط على النار تتوضى. ثم نسخه بعد ذلك وأكل مما مست النار الأشياء المطبوخة وما توضاش. ولذلك يقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى اتنسخ. فهل هذا النسخ ينسخ الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل؟ نقول لا. أكل لحوم الإبل هذا خاص وجاء الأمر بها أمرا خاصا. ولذلك لما سألوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. يبقى الإبل لها خصوصية. يبقى مما مست النار لا ينقض الوضوء ده عام يخص بماذا؟ بلحم الإبل. يبقى كل ما مست النار لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل. واضح الكلام؟ قال الإمام ابن القيم لبيان تقديم حديث البراء على حديث جابر ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر الأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالوضوء من لحم الإيه؟ الإبل. كيف نعارضها بحديث جابر وذكر الحديث؟ قال ولا تعارض بينهما أصلا فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء. حديث جابر بيقول إن كونه تمس بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء مش سبب ليه إنه ينقض الوضوء. ومن نازعكم في هذا؟ في حد نازعكم في هذا؟ ومن نازعكم في هذا؟ نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يجيب الوضوء مما مست النار. يستدل بحديث جابر للي يقول إن أي حاجة اتحطت على النار يجب علينا أن نتوضأ بعد أن نأكلها. يبقى ترد عليه بحديث جابر قال على صعوبة تقرير دلالته كما سيجيء. وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء اللي يقول لك إن الموجب للوضوء أكل لحم الإبل سواء مسته النار أم لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقبيده. النيئ لما حد ياكل اللحمه نيه عندنا رجاله بتاكل اللحمه نيه مش كده ولا ايه؟ والمطبوخ والقديد. القديد اللي هو الايه؟ الموضوع في الشمس. يعني كانوا يقددون اللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. القديد كان طريقه من الاكل اللحوم تجفف وتوضع في الشمس. واخدين بالكم؟ توضع في الشمس ينشر اللحم فيوضع امام الشمس ثم بعد ذلك يأكلوا. كانت أكلة شعبية كانوا يأكلونها. فيقول ولذلك يقول الدليل على أنها أكلة شعبية إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. مع ذلك أن هذا الطعام لم يكن أكل الطبقة الأرستقراط وإنما ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقول أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد دليل على أن هذا الطعام طعام إيه؟ طعام العامة عامة الناس. يعني فيش انفه عنده ولا تكبر. واخدين بالكم؟ يعني انت لما يجي مصر يا عم احنا بناكل طعميه وانا امي وابويا بياكلوا طعميه وفول. ها يعني يبقى معنى كده اني بقول لك ان احنا من عامه الشعب يعني ما احناش يعني طبقه ارستقراط ولا حاجه. يقصد هذا النبي عليه الصلاه والسلام. يقول الامام ابن القيم واما من يجعل كون اللحم لحم ابل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار ام لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده. فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ ايه علاقه الدب ده؟ وحتى لو كان لحم الابل فردا من افراده فردا من افراد مما مست النار فانما تكون دلالته بطريق العموم. فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع ان العموم لم يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع لانه قال قبل كده ايه؟ على صعوبه تقرير دلالته لانه كان كلام مين؟ جابر بيقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ما احتمال يكون إيه؟ خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذه حكاية مين؟ جابر، ولم يكن لفظ من ألفاظ المشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال رحمة الله عليه: فكيف يقدم على الخاص هذا مع أن العموم لم يستفد ضمنا بدلالة المطبقة أو التضمن من كلام صاحب الشرع، وإنما هو من قول الراوش. هذا في تهذيب السنن، اكتب الجزء الأول صفحة 137 ل 138، الجزء الأول 137. وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد، الجزء الرابع، الجزء الرابع صفحة 376، والطرق الحكمية صفحة 72. رابعها أن يكون أحدهما عاما متفقا على تخصيصه، والآخر غير متفق على تخصيصه، فيقدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على العام الذي اتفق على تخصيصه، لأن العام الذي بقي على عمومي يبقى أقوى في الحجية من العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي استثني منه اللي يمنع أن من الممكن أن نستثنى منه هذه الحالة اللي بنتكلم فيها، صح ولا لا؟ ده عكس العام الذي بقي على عمومي، واضح؟ قال: مثال ما ذكر في مسألة ذبائح أهل الكتاب. إذا ذكر اسم غير الله، يعني ذبائح أهل الكتاب تؤكل ولا لا تؤكل؟ الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. هل طعام الذين أوتوا الكتاب الطعمية والفول والجبنة، ولا المقصود المذبوحات؟ المقصود المذبوحات، لأن الجبنة والطعمية وكل الأمور دي تؤكل من يد أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب كمان، الوثنيين. لكن المحرم إيه؟ ذبائح الوثنيين اللي بيدبحها الوثني. فاستثنى الله تبارك وتعالى إيه؟ ذبائح أهل الكتاب، واضح؟ استثنى ذبائح أهل الكتاب. فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، هذا على عمومي أم مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ بأهل الكتاب. قولك طعام أهل الكتاب حل لكم، تقولوا إيه؟ أنتم الصحيحين معايا، ما تقولوش كله اتكلم مع بعضه كأني بالإيه؟ بالذبائح. كويس، جميل. وطعام الذين أوتوا الكتاب المذبوحات حل لكم، مخصوص بما هو محرم كالخنزير والميتة والدم. الأذان خد الأذان من المغرب. أقل من نص ساعة. طب أخلص النقطة دي ووزع. قال: ده مخصوص بهذا، يبقى مخصوص ولا مش مخصوص؟ ركزوا في الكلام ده كويس قوي. يبقى مخصوص، خصص بإيه؟ بالميتة والدم ولحم الخنزير، مش كده ولا لا؟ طيب، قال: مثاله ما ذكره الإمام القيم في مسألة ذبائح أهل الكتاب. إذا ذكر اسم غير الله على ذبيحتهم، يعني هو دلوقتي أنا معرفش هو ذبحه إزاي، يؤكل. سمى عليه ولا ما سماش؟ قال لك: سموا أنتم وكلوا. لكن لما جه أنا شفته الآن بيقول والعياذ بالله باسم المسيح قدام عينيا وسمعته، أو بيقول باسم ماري جرجس مثلا أو كذا، يجوز إن كلها ولا ما يجوز؟ حدث الخلاف، وقع خلاف في هذه المسألة. مثال ما ذكره في مسألة ذبائح أهل الكتاب: إذا ذكر اسم غير الله على ذبيحة كالزهرة والمسيح وغيرهما، هل يلحق بمتروك التسمية؟ متروك التسمية هنقول سموا أنتم وقولوا، ما سماش، سم أنت وقل. أو يحرم قطعا وإن أبيح متروك التسمية؟ حتى ولو أبحنا متروك التسمية هنحرم هذا؟ مسألة خلافية. حكى الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة قولين، ورجح الحظر من عدة وجوه، منها ده بقى اللي هو أنتم عايزينه. قال: إن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قد خص بالإجماع، مخصوص بالإجماع بالإيه؟ بالميتة والدم ولحم الخنزير. وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع، صح ولا غلط؟ ما أهل به لغير الله، هل الآية دي دخلت تخصيص؟ كل ما أهل، عارف يعني أهل به لغير الله؟ يعني رفع الصوت عليه لغير الله. يذبح بقى على اسم اللات العزى منات الثالثة الاخرى المسيح موسى، ذبحت على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، على اسم السيدة زينب، على اسم الحسين الرفاعي، كله ما اهل به لغير الله، كله شرك. واخدين بالكم؟ ثم لهذا الامر مش هيكون زي اكلة الميتة او شرب الدم او لحم الخنزير، ده حرم عقيدة لانه شرك. واخدين بالكم ولا لا؟ فكيف يجيزه الشرع؟ فقال الامام ابن القيم: واما ما اهل به لغير الله فلم يخص بالاجماع، فكان الاخذ بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه اولى من العموم الذي قد اجمع على تخصيصه. يعني انا عندي قوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، مخصوصة باستثناء الميتة. ليه؟ قد يقول قائل: ما اهل به لغير الله. نقول لهم: ما احنا ربنا لما بيقول ما اهل به، لما بيقول طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، مش اللي يستحلوه هم، ما ابيح لهم. فان استحلوا الميتة والدم ولحم الخنزير مش هناكلها، لانه حرام عليهم في شريعتهم. فان اهل به لغير الله فهذا شرك، فهو لا يجوز لهم. لم يبح لنا ربنا ما استحلوه، بل اباح لنا ما حل لهم. ده سر المسألة، سر المسألة. هل اباح الله لنا ما استحلهم بتبديل، ولا اباح لنا ما اباحه لهم في شريعتهم؟ واخدين بالكم؟ وهل اباح الله لهم في شريعتهم ما اهل به لغير الله؟ يستحيل، ده شرك. واذا قال وما اهل به لغير الله، في كل الشرائع موجود لانه شرك. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا قوله تعالى وما اهل به لغير الله لم يدخلوا التخصيص عن بقي على عمومه، فلما تعارض مع وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، رجحنا ايه؟ العام الذي بقي على عمومه، اما العام الذي دخله التخصيص فكان اضعف منه. واضح الكلام ولا لا؟ ونكتفي بهذا القدر، هنكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى. عزو المسألة في احكام اهل الذمة الجزء الاول صفحة 254، وانظر امثلة اخرى في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 596، واعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 322. بعد المغرب ان شاء الله نكمل.